أسوأ ما قدم عمر البشير ثلاث أشياء. شاب كل السوداني ده عبارة عن كفرة فجرة، وهو يمثل الله في الأرض، وهو يملك الحقيقة وحده.
ما الذي جعل حميدتي ينقلب على البشير وتندر هذه الحرب؟
هو عاوز يغسل كل جرائم السابقة بموقف في لحظة حاسمة. كلهم انقلابيين تحالفوا ضد الشعب السوداني.
يعني أنت تراها أنها لن تحل؟
لن تحل. الحل الصحيح، الحل الصحيح والعاقل أن يتحمل البرهان وحميدتي المسؤولية الأخلاقية في الشعب السوداني. صدقني في تحولات عظمى جاية للمنطقة، سيكون السودان لاعب رئيسي فيها لمصلحة الجميع بما فيها مصر.
أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أصوات من الخرطوم، وضيف اليوم الأستاذ محمد حلا الباحث السياسي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، فرصة سعيدة أخي تجاني، وشكرا لبودكاست العربية.
أهلا بك. ودعني أبدأ معك بسؤال تعودنا أن نطرحه على ضيوف الحلقات فيما يخص أزمة السودان. ما الذي أوصل السودان إلى هذا الحال؟
ده سؤال كبير
مش من الحلقة كلها ممكن.
نعم، خلينا بس عشان نخط بنية أساسية، لأنه الحاصل حاليا في السودان هو نتيجة لتراكمات أشياء كثيرة جدا ظلت تتراكم كميا إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه. ولذلك لابد من الرجوع إلى ما هي الشروط الموضوعية التي جعلت هذه الحرب أكثر عنف وأكثر تطرف، وشملت على سلوك كثير من الناس يقول لك هذا ما السلوك، ما بيشبه السودانيين. يعني أين يتراكم هذا السلوك في المحمول الثقافي السوداني؟ بنقول نحن دائما هذه الحرب هي الأكثر بشاعة. الحروب كلها بشعة، يعني ما في حرب لذيذة يعني، ولكن أكثر بشاعة، بس هي النسخة الأسوأ من نسخ الحرب، الحروب اللي قامت في السودان منذ 1955. السبب الرئيس في تقديري وحسب القراءات، السبب الرئيس إنه الدولة السودانية عندما ولدت كدولة للسودانيين بحدودها السياسية الموجودة حاليا، حملت معها إرث طويل، لأن السودان كان زمان عبارة عن جغرافيا ممتدة من حلفة إلى بحيرة تشاد، فده كونه كان السودان، ده كان السودان الجغرافي. لما بدأ يتخلص هذا السودان الجغرافي وانتهى إلى السودان الحالي بسبب الاستعمار التركي المصري وبعدين الإنجليز المصري، أصبح فيه حمولة عظيمة جدا، وفي طبقات مختلفة متراكمة في هذا المجتمع. أصبح فيه جزء من السودان ذا هوية عربية إسلامية، وفي جزء لسه يمتز بظلال السودان القديم. فالدولة لم يعني في لحظة ميلاد هذه الدولة ما كان في عقد اجتماعي ينظم هذه العلاقة، تحسم هوية الوطن الجديد بما فيه من تنوع وتباينات، وتستوعب هذه المسألة. وأول اختلال حصل في هذا الموضوع عند الاستقلال، لو تذكر أنه في الاستقلال
1956 ترجع نعم. الأزمة إلى هذه البداية.
أيوة نعم، لأنه مثلا الجنوبيين بيقولوا أن إحنا لا يمكن أن نكون موجودين في دولة ما محسومة هويتها، ما لم يوصف وضعنا نحن كدولة جنوب السودان الحالية يعني. فتم الاتفاق بين النخب السياسية أساس أنه يمنح الجنوب حكم فيدرالي أو حكم ذاتي. أول ما تم الاستغلال واستلمت السلطة الأولى كسلطة وطنية بعد الاستعمار، لم تفي بهذا الوعد المتفق عليه للإبقاء على الجنوب، فحصل أول تمرد على الدولة السودانية المركزية لأنها لم توفي بهذه الوعود. وهكذا كل الحروب اللي قامت في السودان، إما حروب لمطالب هامش اعتقد إنه هو لم يحظى بالنصيب المستحق في الدولة السودانية، فتمرد على المركز، والمركز استخدم الدولة وأدواتها وعنفها في قمع مطالب الناس. ولكن طبعا ما من ظاهرة إلا وتحمل يعني في عشاها بذرة فنائها يعني، فالظاهرة تنتج ظاهرة، لأنه طبيعة الحال نهاية الظاهرة ليست نهاية وليست الموت، ولكن هي بداية جديدة. فكلما تنتهي حرب تنتج شروط لحرب جديدة بسبب عدم الوفاء بهذه المسألة، أو الحلول اللي وصلوا لها الناس لم تخاطب الجذر المشكلة لتضع نهاية للحروب. ولذلك نحن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
إذن أنت ترجع الأمر إلى أن سبب الحرب الحالية في 2023 هو عدم وضع السودان في منظومة مرتبة تحوي الحقوق تحوي الواجبات في تقصد الدستور يعني دستور
نعم.
البلد.
الدستور هو أنا دار أقول العقد الاجتماعي أكثر من إن الدستور، لأنه الدستور ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة، ولكن العقد الاجتماعي في إن يتواثق الناس على أشياء أساسية اللي في بعض إذا الحركة الشعبية سمتها الحقوق فوق الدستورية. يعني هم كانوا نقصد إنه في بعض الأشياء حرية الإنسان وحقه في الحياة والعيش الكريم هذا ليس مكان للتفاوض. يعني أنت ممكن تفاوض شخص إنه والله تقتله ولا يحيا، فهذه الحقوق يفترض أن لا تمس، ودي لا يمكن وضعها إلا في عقد اجتماعي. هذا العقد الاجتماعي ظل يقال في صيغة تانية عند السودانيين ما يسمى بالمؤتمر الدستوري. يعني دائما كلما يحصل حاجة يقول لك أخي المؤتمر الدستوري ويتواثق كل السودانيين، وكانوا خجلانين خطها في قالوا الصحيح يعني إنه محتاجين لعقد اجتماعي نتواثق على حقوق أساسية لا تمس مهما حصلت من اختلافات، تبقى هذه الحقوق مصانة بما فيها حق الحرية وحق التملك وحق الاعتقاد، هذه الحقوق الأساسية التي لا يمكن أن يكون حولها أي نوع من التفاوض. لكن الحكومات لم تصون هذه الحقوق أبدا.
طيب سأعود إليك خلال هذه الحلقة لنعرف تفصيلك ورؤيتك لموضوع العقد الاجتماعي الذي تراه هو المهم لبناء الدولة مستقبليا، لكن النظام السابق نظام عمر البشير ما هو دوره في تشكيل المشهد الحالي؟
هذه قصة يعني بصراحة يعني محتاجة للتدقيق وتنقيب ومطرقة صارمة، ولكن أسوأ ما قدم عمر البشير ثلاث أشياء. الشيء الأول جاء ليمثل ظل الله في الأرض، يعني هو جاء يقول للناس يعني شاف كل السودانيين عبارة عن كفرة فجرة، وهو يمثل الله في الأرض وهو يملك الحقيقة وحده، وهو يقرر من الذي يعني يدخل الجنة ولا يدخل الجنة.
البشير من نظام الجبهة الإسلامية
اللي هو الأخوان المسلمين، يعني هو في النهاية البشير ما هو إلا بابت في يد الترابي، زي ما هو قال خذني إلى السجن حبيسا وأذهب إلى القصر رئيسا. لكن كانت التخطيط كله باحترافهم، حتى يعني في العلن في التلفزيون السودان لما لقوا شموا الهوى يعني اعترفوا تفاخروا بمساهمتهم في إحداث هذا الانقلاب وشكله تصور كده يعني.
طيب
نعم، أو هذا واحد من الأشياء. نمرة اثنين، مارسوا أبشع أنواع القمع. يعني أول حاجة اعتقلوا عدد هائل جدا من الناس، استهدفوا القوة الحية القوة الحديثة النقابات. لو تذكر الحكم الإعدام على دكتور مامون حسين، ثم دق مسمار على رأس مثلا علي فضل، ثم وضعت ثلج على صدر مثلا محجوب شريف لحد ما تملأت رئتيه، وهكذا كان عدد هائل جدا. آلاف الناس في فترة بسيطة جدا كانوا في السجون وفي بيوت الأشباح، مارسوا أبشع أنواع التعذيب كصدمة للناس.
كان هناك مبرر لهذا الأمر، يقولون أنه يوطد أركان الدولة ويحسم التمردات ويحسم الأفكار المناقضة التي قد تعرقل حكمهم. يعني
ما في شيء أبدا لا بالقوانين ولا بالأديان السماوية يبرر إنك أنت تقهر الناس، يعني مهما كان يعني، فما أنت إلا مجرم. يعني إذا كان إحنا الواحد يقتل الناس وعنده تبرير إنه والله يا أخي هو لا يقتل أسدا ولا متوحش في الغابة يعني، ويقتل بشر يملك نفس الحق، بشر وسوداني ويملك نفس الحق في الحياة وفي المشاركة في السلطة السياسية وفي التمتع بحياته العادية كموظف عادي طبيب في عيادته يعني. فما ليس هنالك أي مبرر. الحاجة الثالثة، أعلن نظام عمر البشير معاداته لكل الدول، واختار أقسى أكبر الدول في العالم، روسيا أمريكا قد دنا عذابها، يعني اختار المواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي في آن واحد، واستهدف روسيا وكذا لأخره، وجيش محمد سوف يعود، وكذبة كبيرة جدا. ولكن هو كان هل فعلا هو كان قادر يصادم أمريكا ولا روسيا؟ ما كان قادر يصادم هذه الأنظمة، ولكن اختار قطع الطريق أمام السلام لما كانت اتفاقية المرقني قرن، اتفاقيات كوكادام، ويعني بروف تيسير لما قاموا بمساهمة في تقريب وشاط النظر، وكاد السودان أن يصل إلى نهاية الحرب عن الحركة الشعبية فيما يسمى باتفاقية جرن، وطلعوا هم في مظاهرة ما يسمى أنا السودان، ثم قطعوا الطريق أمام السلام، لأنه السلام ليس في صالحهم. السلام الذي يؤسس إلى دولة سودانية تساوي بين شعبها وتؤسس لمرحلة حداثية فيها الولاء للدولة والحرية والديمقراطية، وليس الولاء للقبيلة والجهة وكذا. فبكل أسف قطعوا الطريق. ولو تذكر أول اللوحات، أنا أذكر في مداه في 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 كوبري الجمهورية، إنه السلام بالبندقية، يعني هذا كان طرح موجود، وتمادى الطرح إنه نحن جبناها بالبندقية ولن نتفاوض إلا مع أن حمل البندقية، فدفع كثير من الناس إنه إذا أنت أخذت بالبندقية ولا تسبل بالبندقية فكلنا لها، يعني دفع حتى القوة التي لم تكن يوما طارحة مسألة البندقية في مقاومة النظام إنه يشكل التجمع الوطني الديمقراطي، وعمل قوات قادها وقتها كان عبد الرحمن سعيد القائد الشرعي للقوات المسلحة وعبد العزيز خالد وآخرين. نعم.
طيب بس هذه كل يعني أسباب لتاريخ يعني قديم مضى عليه سنين طويلة، لم يكن هناك دعم سريع، لم تكن هناك هذه الحرب. أنت تقارنت تحدثت عن الماضي ولكن لم تربطه لي بإجابة واضحة عن 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 الحرب الحالية، يعني ما دور
الحرب الحالية. شوف أنت
هذه الحرب.
نعم معلش قاطعتك، تفضل.
لا أسأل عن دورهم.
شوف الحرب الحالية، ما أنت شوف الحرب الحالية دي هي نتيجة لتراكمات. يعني عمر البشير أول ما عمل انقلاب كان لابد أن يتخلص من الجيش.
كيف يتخلص من الجيش؟
يتخلص من بعض عناصر الموجودين في الجيش الذين لا يؤمنون بأن الجيش عليها أن يمارس السياسة، ولا يؤمنون بأن يتحول الجيش إلى بابيت في يد الحركة الإسلامية للسيطرة على الدولة واختطافها.
ما الذي حدث لهم هؤلاء؟
تم فصلهم للصالح العام.
لحالتهم للصالح العام.
نعم. خلال عمر فترة عمر البشير فصل ما لا يقل عن، حسب المذكرة اللي قدموها ممثلي الضباط المفصولين من الخدمة للصالح العام، بيتكلموا على في حدود 117 ألف ضابط وجندي تم تصريحهم وتم استبدالهم
خلال فترة حكم البشير.
نعم صحيح، من 89 إلى تقريبا 2010، وكانت المسألة دي مستمرة. يعني حتى الناس اللي بيتم تجنيدهم جدد في الكليات الحربية فجأة يكتشف أحدهم الذي جاء بواسطة أو بمعرفة أو حتى كان منتمي إليهم بالتسكية، يعني يكتشف إنه هذا النظام لا يستحق أن يقدم روحه في سبيل الدفاع عنه، ثم ينحرف إلى مسار منحاز إلى عامة الشعب وإلى السودان، وده تم تصفيتهم. فعمر البشير لما حس إنه حتى وسط جندوهم كأخوان مسلمين ما عاد هنالك ذلك الولاء له، اختار طريق آخر، إنه أنا لابد أن يكون عندي ميليشيا، لأن هم لما عملوا جهاز الأمن واستلموا غوش، عبد الله غوش، أصبح أولاد، سموهم أولاد غوش، فأصبح ولائهم لغوش أكثر من ولائهم لعمر البشير، وعملوا هيئة العمليات، وأصبح كلها ميليشيات طبعا هي تحت مظلة الدولة يعني، فأصبحت هذه الميليشيات عندها ولاء للذي يقودها محمد عطا وغيره أكثر من ولاء للرئيس، فهو محتاج لقوة تكون تحت إدارته مباشرة بدون أي وسيط يتحكم فيها ويلعب هذه اللعبة في مصادمة الجيش فيما إذا تمرد عليه. هذه الفكرة الأساسية التي قامت عليها فكرة الدعم السريع. وكان الدعم السريع لما كان اسمه بطيرة وحرس الحدود مع موسى هلال، ثم ما أن تمكن موسى هلال وحسب القوة وبدأ يتمرد على عمر البشير وعنده طموح كثير جدا، عنده كلام كثير قاله يعني، فكان لابد من البحث على بديل لازم يكون نقيضه كمان، لعب على الفاعل القبلي، فوزين نفس المكون الاجتماعي، اختار حميتيل هذه المهمة، وقد أجاد أن يكون يعني مناصرا وحاميا له في معارك الوكالة عن عمر البشير في دارفور، ولا حتى لما جابوا الخرطوم في مصادمة الجيش والتشكيلات أخرى تهدد للبشير بأنه لا يترشح من داخل حزبه إلى آخره.
ما الذي جعل حميتي ينقلب على البشير وتندلي هذه الحرب؟ طيب إذا كان هو جاء به كسند وعون وحماية بعد أن شكك في رفاقه في الحركة الإسلامية.
إرادة الشعب السوداني، الضغط الجماهيري، السرقات التي أفقرت الدولة وشكلت العناصر الأساسية التي دفعت بالشعب إلى الشارع، والجديد في هذا الموضوع أنه الناس اللي كانوا موجودين في الشارع ليس من الجوعة، هي من الطبقات الوسطى والأسر ميسورة الحال. التراكم فيه وعي عالي جدا، حتى بما فيهم أبناء الذين يحكمون ويقتلون وكذا لأخيره كانوا موجودين في معركة. هذا الشعب السوداني لما تلاحم فرض شروط جديدة، يعني هم كانوا مجبورين على هذه الخطوة، مش كان خياره. يعني قبل هذه قبل المظاهرات والتراكمت من سبتمبر قتلوا فيها الناس، وتراكمت هذه التظاهرات والاعتقالات وتراكم العمل الثوري المتراكم، كان هو عبدا طيعا عند عمر البشير، وما كان يعني حميتي أن يتخذ موقفا مقايرا لولا دفع الشارع الذي حشر كل الوزراء في زاوية. وهذا لا يعني أنه هو ليس له طموح شخصي، أكيد عنده طموح سياسي وطموح شخصي،
لكنك بنيت موقفه على انحياز للشارع، يعني لم يكن
منحازا للشارع، هو انحاز لنفسه. طبعا أكيد هو انحاز لنفسه، ولكن استغل الفرصة. يعني مش ناس بقول لك يا أخي استاضوا في الماء العكر، هو الثورة لم تكن ماء عكر، لكن الثورة هيئت كثير من الانتهازيين في أنه يسبقوا الناس لأنهم أكثر منظمين، فهو عاوز يغسل كل جرائم السابقة بموقف في لحظة حاسمة يحسب له. يعني في النهاية يعتبر أنه ذا توبة، يعني هذا الصق توبة، أنه أخذ القوات وطلع بأبر الخرطوم قال أنا لن أكون في مواجهة المتظاهرين.
طيب كيف ترد على من يقولون أن القصة ليست من الشارع، ولكن اللجنة الأمنية للبشير قررت عزل البشير وكانوا بصدد ترتيبات افترض حميدتي نفسه جزءا منها، وبالفعل وضع رجلا ثانيا في التنظيم الجديد؟
هي طبعا هذا تسطيح. إذا أعملنا العقل النقدي وفكرنا عميقا نعرف أنه الشعب السوداني له تجارب كثيرة جدا. لما كان الجيش أكثر تماسك وأكثر قوة، ونميري كان يتفاخر بجهاز أمنه، لما اندحت الجماهير في الشوارع وضيقت عليه الخناق حركت صغار الضباط في فرض تغيير على القيادات الكبيرة بما فيهم سوار الذهب. يعني ما كان خيار. ليه؟ لأنه صغار الضباط هم في النهاية هم ضباط في الجيش، لكن أسرهم مدنيين، يعني يمشوا يقفوا في الصفوف الرغيف ويدافروا في المواصلات وصعوبة دفع الرسوم والمدارس وهكذا. فهو لما يمشي البيت بلقى نفسه أنه هو جزء من الشعب، يعني فهو في موقع يستطيع أن يدفع بآخرين لإحداث التغيير. التغيير تراكمي الذي لا يرى المجتمع في حالة غليان وتحرك دائم، فكرة تنتج نقيضها وتجادلها ثم تنفيها لتنتج فكرة وهكذا، وزي ما قال الغنى السوداني بكرة يصير الهمس هدير. هو تراكم كمي يصل إلى حالة التراكم الكيفي لما تكتمل شروط الانتقال. الثورة بدت بالهمس وبدت بالمنشور، وكلنا خشينا السجون وفصلنا من الجامعات، ولكن ظل الشعب السوداني في فترات مختلفة هبوط وتقدم، خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، إلى أن تشكلت المظاهرات وملت عبت الشوارع، مش الشوارع، عبت كل المدن. كل المدن هذا الزخم لو تصدت له الحكومة بالعنف برضو المجتمع الدولي مش هيتفرج، خاصة الذين لديهم موقف ضد النظام. يعني الناس اللي كانوا يفتكروا النظام عدو كان بيفتكروا أنه حجة حقيقية في أن تقف لا تقف الأمم المتحدة، لأنه ميثاق الأمم المتحدة يلزم الحكومات أنه ما في استقلالية إذا لم تقم الحكومات بواجبها في حماية أرواح وممتلكات الناس. فإذا أنت خالفت حماية شعبك فمن حق المجتمع الدولي أن يتدخل بصور مختلفة جدا.
سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن ما دمنا في تلك الفترة الزمنية دعنا نتعرف على رؤيتك فيما يخص العلاقة التي كانت بين محمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان قبل الحرب. كيف كانت هذه العلاقة؟
يعني هم طبعا في كلام، أنا أعرف أشخاص ما أقدر أذكر اسمهم حاليا، لكن في فترة وفترات قبل ما يكون محمد حمدان دقلو قائد للدعم السريع، هو كان جندي وكان هو مخبر يكشف كثير من في الفترة اللي كان فيها نهب المسلح في دارفور، وكان هو متعاون مع الشرطة في الوصول إلى النهب المسلح وتجار البشر في المنطقة. يعني وبرهان لما كان في دارفور زي ما قال واحد من قيادة المؤتمر الوطني إنه هو كان رئيس المؤتمر الوطني في نيرتتي
محلية نيرتتي.
في محلية نيرتتي يعني نعم، في دارفور نعم. كويس، فهو عضو كامل عضوية في تنظيم المؤتمر، المؤتمر الوطني بصفته هذه يعني. ونشأت علاقة، ناس دارفور عندهم حكاوي كثيرة جدا ولكن هي محكية يعني، أنا لا أستطيع أن أعتمدها، ولكن هذه العلاقة خلت الاثنين يثقوا في بعض ويتحالفوا مع بعض، باعتبار أنه ده يقود قوة منظمة للدولة وده يقود قوة ميليشيا منظمة، بدستور أنهم يحكموا الاثنين، لأنهم في النهاية بيفتكروا أنهم رفقة وعندهم فرصة قدامهم كبيرة جدا. والكلام اللي قاله برهان أنه حميتي ما اختار أن يكون جزء من المجلس العسكري، طبعا ليس لطف منه يعني، ولكن أكيد عنده تاكتيكال أكشن يعني، كان عنده خطوة تكتيكية عاوز يأخذها يعني، لأنه ربما هو مطلع برضو على أنه هذا التغيير لم يكون تغيير حقيقي لصالح الشارع، إنما تغيير تبديل وجوه أخوان مسلمين بأخوان مسلمين تانين دخل الجيش،
وهو يعرف أنه في وسطهم لن يجد حظه،
لن يجد حظه بالعكس يعني. هو كان حميتي يعرف بالتفاصيل المملة عداء حركة الأخوان المسلمين له بشكل كبير جدا يعني. وبعدين محاولة توصيف أنه حميتي أخو مسلم، هذا توصيف مش دقيق ومخادع يعني، هو تركيبته بنيته لا تسمع له أن يكون جزء من موسى هلال. يس، موسى هلال عضو في المجلس الوطني وتمرد على الدولة وضرب قوات الشرطة في مكان ما، ولكن ظل محتفظ بعضويته في المجلس الوطني، وجاء الخرطوم بطيارة بسلاحه في الخرطوم يعني، قصة لا تراها إلا في السودان. نعم.
طيب هذا شكل العلاقة كان بيناتهم يعني، رفقة سلاح وهي مناطق عمليات
وتحالف.
وتحالف
أكيد نعم، تحالف مصالح
نشأ عنها تحالف بعد ذلك. نعم. طيب من المتسبب بهذه الحرب الآن، الجيش أم الدعم السريع أم أن هناك طرف ثالث؟
الحرب لو تابعت كثير من السودانيين في كتابات كثير من السودانيين، ويبدو لي في ندوات محظورة واحدة منها بارز ومنتشرة لوراق، الحاج وراق،
الحاج وراق
كان يتحدث في أنه هذا النظام لن يستمر برأسين، قوتين متوازيتين فيها حمايتي لحد قبل سقوط عمر البشير بقرار منه، أدخل الصادق المهدي المرحوم الصادق المهدي إلى السجن، وقال لعمر البشير أنا سأكون مسؤول عن حماية الدولة حتى ما تعمل لكم جيش. فهو كان يدرك أن القوة التي يمتلكها أقوى من الجيش، وقالها علني يعني، وده كلام يعني موجود يعني. لكن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، هذا ما بعرف، معليش أنا went off.
لا، نحن نتحدث عن تلك العلاقة بين حميتي والبرهان ومن تسبب في هذه.
أيوة نعم نعم صحيح.
الدعم السريع.
فكان كان 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 كل الكتابات بتشير إلى إنه هذا النظام لن يصير، لن يستمر برأسين. وغير كده كل الناس اللي وقعوا على الوثيقة الدستورية يدركوا إذا آلت الفترة الانتقالية الأولى للجيش لن يسلم السلطة إلى المدنيين. هذا الصراع موجود، أصبح فيه two levels من الصراع، صراع في أنه وكان يقين مش شك أنه العساكر لن يسلموا السلطة في لما تنقضي فترتهم الأولى للمدنيين، وصراع على المستوى الثاني أنه حميتي شايف نفسه ما في حاجة تخلي، ما في قوة ولا في أي أوراق يلعبها البرهان تجعله هو على رأس الدولة ولا تجعل حميتي، والتوتر أصبح قائم، التوتر أصبح قائم. حميتي كان مارس كثير من الأشياء عشان في النهاية يكون قريب من الناس، لو تذكر كان بيقدم خدمات في شرق النيل ويكون قريب من الناس،
كان بيخرج بخطاب بسيط،
خطاب بسيط للناس ويقعد معهم ببساطة وبداوته، اكتسب عدد كبير جدا يعني، الناس صدقوا انه هذا رجل كويس ورجل خير وكذا الاخير. وكان بالمناسبه هو ما، انا ما اعتقد، قناعتي بتقول ان حميتي لا اعتقد انه يتخذ الانقلاب وسيله للوصول للحكم، وكان عنده خطه ثانيه مختلفه كليا. اجتمع بكل قاده الادارات الاهليه وجابهم وخلق معهم تحالفات ووزع لهم سيارات، هو واثق أنه لو استمرت الفترة الانتقالية وجاءت فترة الانتخابات سيتنازل عن الجيش وحينزل الانتخابات ويفوز، وكان واثق تماما. وبالمناسبة كانت ممكن تكون فرصه كبيرة أنه يمشي بهذا الاتجاه، لو تذكر مغازلة الإمام الصادق المهدي في أنه والله أهلا بك إذا أنت عاوز تنضم لحزب تطلع على البز العسكري وانضم للحزب يعني. فكان عنده فرص انه، وهذا الطموح فضل موجود. الحقيقة بتقول القوات الدعم السريع في تقديري، وهذه قراءة، ظل معطل لمشاريع عودة الأخوان المسلمين بشكل سريع جدا في الفترة الانتقالية.
كيف ذلك؟ أريد أن أعرف يعني كيف عطلت قوات الدعم السريع عودة الإسلاميين الحكم بسرعة.
يعني أنا شوف، هل عطلتها لصالح الشارع لأنه هذا موقف نبيل؟ لا أعتقد ذلك. عطلتها لأنه
عودة مشروع حميتي يعني.
عودة هو سلامة رقبته، لأنه لو رجعت الجبهة الإسلامية إلى النظام حتصفي وتصفي من معه إلى آخره يعني.
هل لأنه لم يقف مع البشير ويقتل المتظاهرين وينفذ الأوامر؟
لا، لأنه هو يقول إنه هو الدفع، هو جزء من القوة الدافعة التي ألزمت لجنة الأمنية بالتغيير.
طيب،
هو أعلن هذا الموقف وشهد بذلك البرهان، ما بعرف مصداقية هذا الكلام، ولكن الحقيقة إنه اللجنة الأمنية لسبب ما لم تكون أمينة في أن توضح للشعب السوداني، لقت نفسها مجبورة في أن تتخذ قرار بإطاحة بعمر البشير. نعم.
طيب، واصل في رؤيتك فيما يخص أن الدعم السريع عطلت عودة الإخوان المسلمين.
أي، هو عطلت مش لصالح الشعب، اللي مش لصالح الشارع يعني وصالح الثورة يعني، لكن هم حسوا أنه إذا تم استرداد السلطة وجاء الإخوان المسلمين حيتم تصفية هذه المسألة. ليه؟ لأنه هم بيعتقدوا الشريحة اللي كانت عاوزة تستلم السلطة حاليا هي ليست الجناح المناصر لعمر البشير.
نعم.
فبالتالي العداوة قائمة، فهو يعرف مصيره إذا كان تم هذا الموضوع، فكان لابد من مقاومة، لكن عاوز يقدم هذه المقاومة في قالب يديك إحساس إنه والله هو قالب منحاز إلى الثورة. الكلام اللي قاله عبد الرحيم ده قالوا فيه إنه نحن لن نسمح لأحد يمس المتظاهرين ويضربهم يعني، والكلام اللي قاله حميتي يعني ليه في مظاهر يسمح لها تمشي لحد القصر ومظاهر يكفر قدامها الكباري؟ هذا قزل للشارع، لأنه لو كان انحياز حميتي حقيقي جنون منحاز للثورة كان استطاع أن يستخدم هذه القوة في كبح جماح العسكريين من الإخوان المسلمين، وما كان سمح مش للحرب، ما كان سمح بعدم تسليمهم بعد ما انقضت فترتهم الأولى، وما كان شارك في الانقلاب. هو شارك في الانقلاب مشاركة كبيرة يعني، صحيح هو قام قال لأخوان والله اكتشفت أنه هذا مش ثورة تصحيحية، هو انقلاب إخوان مسلمين، وكان يجاهر بهذا الكلام. فهذا الوضع اللي خلق الأزمة، فأصبح الإخوان المسلمين أنا في تقديري جميع المعطيات بقراءة ما محتاجة لأي آليات عميقة وفلسفية عشان نفهم، جميع ما قام به حركة الإخوان المسلمين حتى لو كانت كوينسيدنت، حتى لو كانت بالمصادفة، جميع ما قاموا به الإخوان المسلمين من تهديدات، الكلام اللي قالوا عبد الرزاق المحامي أبو بكر عبد الرازق،
بكر عبد الرازق مؤتمر الشعبي،
عدة مرات قال هذه الحكومة مش هنخليها تشتغل. هذه الحكومة مش هنخليها تشتغل.
تقصد حكومة
الفترة الانتقالية،
الحكومة الأولى،
حكومة الحمدوق، قال ما هنخليها تشتغل. هو جاهر بهذا الكلام، وهكذا جاهر الناجي وجاهر محمد جزولي وكلهم جاهروا هذا الكلام.
طيب،
لكن سلسلة الإفطارات بتاعت الإخوان المسلمين اللي سجلوها وفي النهاية سربوها أو تسربت لاحقا،
حرضت على الحرب،
كان بيجهزوا آخر كلام لو تذكر قالوا أنس ناجي. قالوا أنس إنه قبل ما يوقع الإطاري مقطوع الطاري نحن حنقضي عليهم يعني، فهم اتخذوا القرار يعني ما محتاج لبينة. ومع ذلك أنا دائما ميال إلى حاجة مهمة جدا، إنه ما نشغل الشعب السوداني بمن بدأ الحرب. نحن الآن ما بهمنا من بدأ الحرب، أنا بهمنا الحرب تجيف ثم نأتي بلجان تحقيق. طيب، تجيب كل المواد وتتقصى وتتحرى الدقة في الوصول إلى المجرم.
صحيح، من المنطق أن يتم ذلك، ولكن تشريح الأسباب ومعرفة التفاصيل ربما قد يساهم في الوصول إلى هذه النقطة. فدعني أعود بك قليلا لما تفضلت به فيما يخص دور حميتي في موضوع التغيير وحرصه على مشروع شخصي وليس للشارع
في تقديره.
إذا كان الرجل يطمح في حكم السودان وكان يتبع تكتيكا آخر مغايرا للإخوان المسلمين لأنه يعرفهم، عمل معهم، كان بندقية لهم موجهة. نعم. في دارفور تجاه من أسمهم بالمتمردين. نعم. إذا كان يحمل كل ذلك يعني، ما الذي جعل قوات الدعم السريع توصف وتسجل ضدها هذه الجرائم البشعة التي حدثت في السودان ولم يكن في تاريخها أن حدث، وهو الرجل الذي تقول أنه كان يرى في عند الشارع حق يعني، ويرى أن الحاكم ظالم. فما الذي حدث؟ يعني ما الذي حدث جعل حميتي يتحور من صاحب الجلباب الأبيض إلى ذلك العسكري الذي يوجه بالقتل والتدمير يعني؟
لا أجين تاني، هو في النهاية منحاز للناس، هو منحاز لنفسه، لكن وجد في الثورة والحراك الموجود الذي قلقل النظام وجعله مختل مهتري، عاوز واحد يدفر ويقع عشان يتموضع، يكون موجود في نص الطاولة مش في طرف الطاولة، ويودي الفرص للناس. يعني كان أفضل شروط اتوفرت لحميتي ليطرح نفسه كقائد حقيقي منحاز للناس. ولو تذكر في البداية قليلي المعرفة والمتحمسين من الشباب خطوا صور لأساس أنه هو بطل قومي يعني، ولكن العارفين بشؤون السياسة وعارفين هذه الألاعيب يعني والمغالطات كانوا ظلوا يقولوا العسكر للثكنات والجنجودي ينحل يعني، هذه الصورة شكرا جزيلا مقدر خيرك ما قصرت عملت أي حاجة، بس ده واجبك أنك تنحاز للناس وما تتكرم علينا بأنك عملته، شكرا أنك ما قتلت الناس نشكر لك وعلى راسنا، ولكن هذا لا يعطيك الحق أنك تحكم وتقيف قدام حركة التطور الناري.
ترى أنه ربما لو أطلق النار على المتظاهرين وفقدنا من فقدنا ما وصل العدد إلى هذه الآلاف من القتلى والملايين المشاركين.
صحيح 100% يعني 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 كان يعتقد نحن ما بنقرأ القيب لورا يعني لأنه هو ظل ماضي، لكن إيمان الشارع وقتها وجسارة الشباب الذين واجهوا لما كانت العساكر بيضربوا السلاح في الأرض في ناس بيقول أضرب هنا أضرب هنا، كثير من الناس علقوا في أنه لم يروا في حياتهم في ميدان معركة ناس مدنيين يملكوا سلاح السلمية يقاوموا الرصاص والبندقية ويجلوا الجرحى. هذه الصورة يعني أنا ما أعتقد أنه يعني صورة مدهشة جدا وملهمة في أنه السلام دائما أقوى من البندقية، لأنه بالسلمية الجماهير هزمت سلاح الجيش وسلاح الجنجويد وسلاح حميتي وسلاح أخوان المسلمين وكتائب الظل،
وهذا ما
ولو كانوا قتلوا من السودان يعني 10,000 كانت آلت هذه الدولة إلى السقوط، لأنه الشروط تراكمت ووصل التغيير عتبة الانتقال إلى مرحلة قادمة.
هذه اللوحة المتعددة الألوان التي تحدثنا عنها في دقائق قليلة هي مدهشة لآخرين غير السودانيين على فكرة، لا يستطيعون فهم ما الذي جرى في السودان وأوصل الأمور إلى هذه المرحلة بشكل سريع. ولكن تحت الرماد نيران كما يقال، وحميتي في وقتها كما أشرت كان يروج لنفسه كبطل شعبي وقريب من الناس. لا الناس تراها أنه يعني قاتل ومجرم وارتكب جرائم.
ما كل الناس شايف أنه قاتل مجرم بالمناسبة، حتى الآن ما كل الناس بالمناسبة، كثير من البسطاء عشان نكون أمينين، كثير من البسطاء يروا في حميتي إنسان صادق. هو طبعا عنده قدرة على ببساطة خطابه انه ممكن يقنع كثير من الناس يعني بهذه البساطة يعني، ولكن الكلام الجميل لا يسدد الديون، الواقع بيقول غير كذا يعني. مهما
طيب البسطاء، ذكرت البسطاء صحيح، يعني كم نسبتهم من السودانيين يعني؟ هل البسطاء انت تعرف ان الذين يفهمون سياسة ولا لا يعرفون مباطن الامور ولكنهم يصدقون الواجهة وما يقال لهم؟ نعم كم صحيح. عددهم من السودانيين بنسبة مئوية تقريبية يعني؟
كبيرة صراحة،
غالبية عظمى
يعني. يعني غالبية العظمى نعم صحيح.
طيب هذه الغالبية العظمى يعني هل إذا رجعنا المشكلة إلى الأساس، هل هي مشكلة في الأساس هي موضوع جهل عام بالسياسة، جهل ببواطن الأمور، أو حتى العلم والثقافة مستوى متدني في كثير من الأماكن؟ أنت قلت أنه خاطب البسطاء، وكثير من البسطاء يعتقدون أنه على حق رقم، هناك قتل وهناك دمار وهناك حرب، هناك حرب عرقية واشتعلت نيرانها من جديد هي لم تنطفي أصلا، لا يمكن يعطي قائد يدعو إلى دولة جديدة وهو يمارس نفس التطهير العرقي القادم صحيح. بشكل أقوى بعد أن تسلح من الدولة. فيعني لو جلسنا جلسة العقل والمنطق، يعني هل ترجع مشكلة السودان وأزمته إلى نسبة الجهل مثلا في البلد؟
طبعا الجهل يساهم، لكن الجهل بيأخذ أشكال كثيرة. اليوم خلينا نقول مثلا السودانيين القوة الحديثة اسم الدلع، القوى الحديثة دي هي الطبقة العاملة، الطبقة العاملة التي مجبورة عشان تنتصر لحقوقها تتشكل في نغابات، والنغابات مستوى أرقى من القبيلة، لأنه عضو النقابة يرى في النقابة أقوى سلاح لتحقيق مصالحه الطبقية، وبالتالي ينحاز للنقابة وممكن يقف ضد صاحب العمل حتى لو كان ابن عمه، يعني إذا كان هو صاحب مصنع يعني. ودي كان بتنقل المجتمع من الانكفاء على التكوينات الصغيرة والقبيلة والجهة وكذا الأخيري، وانتقال إلى مرحلة تانية، ودي كانت مهمة جدا. ولذلك هنالك قوة ما عندها مصلحة في انتصار هذه القوة الحديثة، لأنه هذه القوة الحديثة ستنحاز إلى تشريعات وإلى مصالح الطبقية التي تدفع الدولة كلها باتجاه تقليل الفوارق ما بين طبقات المجتمع، أي بمعنى آخر سيادة القطاع العام على الخدمات التي تقدم للجماهير، المواصلات، قطاع الخدمات زي الأكل والشراب والبنزين وكذا الأخير، لا يسلموها للتجار على أساس أنه استخدموها في أنهم يقتنوا منها.
لكن يعني يا أستاذ محمد، هل هذا الكلام الذي تقوله أنت شخص من قبيلة وانتمى إلى نقابة، من ممكن من في السودان الآن من هذه القبائل التي تقاتل الآن يفهم معنى النقابة، يفهم أن يتمرد على رئيس قبيلته، أو يفهم أن لا يسمع كلام الرصاص والبندقية وأن يتخلى عن قيم قبلية؟ يعني قلت أن حيمة تعتمد على البسطاء في تنظير خطابه، وكثير صحيح منهم يصدقونه.
صحيح.
طيب يعني هذه مأساة وإضافة إلى الأزمة، أم أنه حل يعني برأيك؟
هو لا، مش حل، بالعكس يعني حميتي مأساة يعني أكيد طبعا، لكن إحنا عشان بس يعني ما نعزل حميتي من مصالحه، اللي ممكن حميتي ده بالمناسبة ممكن يكون نميري، حميتي ده ممكن يكون فيليب غبوش، حميتي ده ممكن يكون عمر البشير، واحد عسكري عنده بندقية وسلاح الدولة واستخدم الانقلاب. يعني حميتي ده يقوم بانقلاب يا أخي، وين المشكلة؟ يعني ما كل الضباط السودانيين في الجيش بشكل ما يا حاولوا انقلاب، يا شاركوا في انقلاب، يا سقطوا على انقلاب.
لكن لم نسمع يعني بانقلاب أدخل دبابة إلى غرفة نومي.
أيوة لا بس
في
لا لا في طبعا
لا
أنا بقولها بس عشان بس نحكم على الأمور. الانقلابات في السودان بقوم بالانقلابات منه، مش الشرطة،
الجيش
بقوم بها الجيش. الجيش ده عنده الآن رأسين، رأس سواء عمر البشير بدستور وبقت قوة نظامية، هو بشوف نفسه عنده نفس الحق اللي يخليه ينقلب على عمر البشير وغيره كسوداني، زي ما عند البرهان ولا عند أبو ود إبراهيم. ما الجيش ده لازم يكون واحد، مش كده؟
طيب.
إذا أنت أديت حق، أديت نفسك حق أن تنقلب على النظام باستخدام البندقية وتفتكر ده الشرع يعني، فمفروض أنه الشرع يميزك، يدي الحق نفس الحق لحميتي وغيره. فمحاولة أنه يعيبوا على حميتي قام بانقلاب، يا أخي نعيب على برهان قام بانقلاب. يعني هل نحن نشتري انقلاب برهان وإذا كان ونرفض انقلاب حميتي؟ كلهم انقلابيين تحالفوا ضد الشعب السوداني، وظلت المؤسسة العسكرية بكل أسف. يعني أنا خليني أقول حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا، من 1953 إلى يومنا هذا لم يقف جندي واحد في الجيش السوداني يتصدى لمجموعة انقلابية عاوزة تنقلب على نظام ديمقراطي. كل الذين قدموا تضحيات من أجل بناء دولة سودانية مدنية يتساوى فيها جميع السودانيين كانوا مدنيين، كانوا في المشانق وكانوا في السجون، ماتوا في السجون وماتوا في المشانق وماتوا بالرصاص في سبيل بناء دولة سودانية لا تفرق بين بنيها. في المقابل كل الضباط الجيش الذين استشهدوا برصاص في المشانق أو رميهم برصاص كانوا في محاولة انقلابية. نحن لا نضمن إنه هذه المحاولة انقلابية لإهداءنا ديمقراطية، لكن نحن نحترم محاولاتهم الانقلابية، ولكن هذا ليس مشروعنا. مشروعنا الحقيقي مشروع مدني. وبالتالي اليوم الجيش مهمته لا يمكن يسمح لعسكري مهمته الأساسية حماية الدولة يتحول إلى قائد سياسي ثم يخطف سلاح الدولة ويستخدم صلاحيات السلطة وينقلب على الأبرياء ثم يفرض نفسه عليهم، ولما نتظاهر ضده يقتلهم، أو نظام في المركز يمارس الظلم على شعبه في الأطراف، ولما هذا الشعب في الأطراف يحتج على هذا الظلم ويطالب يقمعه بالبندقية. يعني هذا ليس عدلا. ولذلك المدنيين اليوم، اتخيل نقول كل الأطباء الموجودين في السودان قرروا الإضراب، تتأذى الدولة مش كده؟ لو قالوا نحن مش هنشتغل خالص، هل نسمح لهم يعني كده خلاص؟ يعني ليش ندي الحق، هذا الحق للعسكر؟ والنقابات دائما بتستخدم العصيان المدني والإضراب السياسي لقطع الطريق أمام البندقية بالمتاريس وعندما تنتصر على العسكر تسلم السلطة كلها لكل الشعب السوداني، وليس حكر على مجموعة من النخب محمية بالدبابة والمدرعات.
طيب كلامك هذا يقودني إلى نقطتين يمكن جابهم النقاش يعني.
نعم.
الأولى هو مدى نجاح أي محاولة لفرض أو لصنع ديمقراطية في السودان، وإلى أي مدى نجحت يعني. والأمر الثاني، ماذا ترد على من يقولون بأن الوضع المعرفي في السودان اللي متعلق بموضوع الثقافة والعلم والإدراك لا يسمح بإقامة ديمقراطية حالية في السودان، وإنما بالضبط ودولة تحكمها العسكرية توفر للناس حقوقها بمعنى الدكتاتورية العادلة يعني.
أتمنى يكون في عسكري وبلد ويمارس علينا الدكتاتورية قاسية ويبني الشوارع ويبني الجامعات ويقدم التعليم والعلاج مجان للناس. ما عندنا يعني خلي زي ما قال
ذلك. وانت من المؤمنين بالديمقراطيه؟
لا مش كده يعني. انا مع لان هي كذبه، لانه انت كذبة. الان ايوه طبعا
لا يوجد عسكري،
لا يمكن، لا يمكن ان ياتي عسكري بتغيير فوقي وان يقدم الخير للناس، هذا غير
لماذا
ممكن.
لماذا هذه الفكره؟ ربما هناك
التجربه
تحولوا الى وطني.
التجربه ما نحن في النهايه عندنا التاريخ لا يخون التجربة. أعطيني عسكري واحد في السودان حكم السودان قدم خير للشعب يعني. بالعكس قصص كثيرة جدا من عبود. أنا أدي قصة غريبة جدا في كتاب لمحمد العبيكان اسمه من تجارة اللؤلؤ إلى الدبلوماسية تقريبا يعني. هذا الكتاب خطير جدا، يتحدث عن ضباط في الجيش في يتعلق الأمر ب الكتاب موجود حتى الآن، كتاب موجود يعني في القصة بتاعت السد العالي ومشوا مصر وقصة 5 مليون واختفت في سوريا. قصة يعني أنا عشان ما يعني ما سيف في الكلام، أنا أنصح أي سوداني مهتم بهذا الأمر يقرأ هذا الكتاب لمحمد العبيكان، وكان سفير السعودية في السودان في الستينات يعني لحد بداية السبعينات.
ملخص يعني في دقيقة أو دقيقة.
هو مفروض الأرض التي تطمر بالماء في السد العالي تكون أرض سودانية بالإيجار. الحصل غير ذلك. هذا يعني إن هنالك خيانة أخرى. ممكن أرسل التسجيل، سجل واحد سوداني، الصوت موجود عندي، بتكلم إن هنالك اتفاق ما بين المملكة العربية السعودية والسودان إنه يعملوا خط أنابيب يمشي من الغربية عبر السودان إلى ميناء دوالة في الكاميرون، وهذا الخط يترتب عليه تنمية عظيمة جدا للسودان، ومنها ممكن تساهم السعودية في استقرار السياسي في السودان لتأمن أن الأمور ومشي السعودية كل المستفيدين من البترول.
في أي سنة هذا الكلام يعني؟
بصراحة يعني ما أعرف فيها تسنة، لكن
في نظام يعني من كان
في نظام نميري. في نظام نميري. نعم في زمن نميري. برسل لك أنا الشرط في نظام نميري، وبعدها نميري ما جلس كثير وسقط يعني. لأنه بعد ذلك احتجت الحكومة المصرية على هذا الموضوع. ليه؟ لأنه ده حيكون عنده انعكاس مباشر على إيرادات قناة السويس. واستدعت الحكومة المصرية عز الدين السيد تقريبا، وفي النهاية طلع في مؤتمر صحفي وقال هذا لم يكن هنالك اتفاق موقع بهذا المعنى، وتم استدعاء نميري إلى أمريكا وسألوا الرئيس بقول له يا أخي نحن يعني الواشنطن بوست نشر الاتفاق يعني، فكيف تنكر هذا الموضوع؟ قال لي والله نحن ما نقدر نزعل أخواننا المصريين. تخلى عن مصالح الشعب السوداني كلها اللي كان ممكن تخط السودان في مسار مختلف بعلاقة استراتيجية مع دولة السعودية، وقدم كل مصالح الشعب السوداني في سبيل إرضاء نظام المصري يعني نظام حسن مبارك يعني.
قدمت كل نموذج للعسكريين
للعسكرية كلها ونماذج كثيرة جدا يعني. ويكفي الآن نحن ما نعيشه الآن في زمن عمر البشير، عشان الناس اللي يصدروا حكومة الفترة الانتقالية قاموا قالوا الصفوف الرغيف والبنزين ما في كده خيره. عمر البشير قال نحن الليلة محتاجين $100 مليون نشتري بها بنزين، ما عندنا خزينة الدولة ما فيها $100 مليون. الخطاب موجود كل السودانيين سمعوه. كانوا الناس ينوموا يوزعوا الأسر البيت، واحد في صف الرغيف واحد في صف البنوك صحيح. يعني كان هذه مشاهد موجودة يعني، وفجأة كده
أصبحت عادة يعني.
نعم
أصبحت عادة.
هم في النهاية حصل أسوأ ما يمكن أن تراه في نهاية في آخر أيام لنظام حكم الإخوان المسلمين، ولكن فجأة كده كأنه نحن لا نملك ذاكرة ولا نملك هذه المشاهد، والفيديوز موجودة، الناس كانوا بنوموا في قدام البنوك يعني كاش
على مر التاريخ. يعني السودانيين كانوا يعتقدون بأن فيضان النيل ودمار البيوت وغرق المحاصيل وانقطاع الكهرباء هي من مقومات الحياة الطبيعية العادية. ربما من محاسن هذه الحرب أنه مخرج إلى دول أخرى، فاكتشفوا أن الحياة ليست بهذه الطريقة.
وذيل يعني الناس اللي بيختزلوا، يعني بيختزلوا السودان كله في الناس الموجودين على شريط النيل الذين تضرروا من فترة الفيضانات. بالمناسبة في سودانيين، وغالبية النخب السودان الموجودة في المركز تحكم على كل السودان بالحال في الخرطوم، والخرطوم هي تفصل سياسات عندها انعكاسات سالبة على كل السودانيين. مثلا أنا كنت في نقاش مرة مع مهندس صديق يوسف، إنه أنا الحزب الشيوعي، نعم، في الفترة اللي كان فيها دكتور إبراهيم البدوي وزير مالية، وكان بيتكلم على رفع الدعم عن السلع، وكان القمح يعني السلع يعني القمح والوقود، وكان حزب الشيوعي مع 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 عدم رفع الدعم. فتناقشت معه قلت يا أخي أنا بصراحة أقول لك كلام، كم في المية من السودانيين يأكلون الخبز الرغيف؟ 40 مليون يعني، إلا الناس الموجودين في المدن. الناس الموجودين في الروب ياكلوا كسرة وقراصة وعصيدة وكذا يعني دراي، مش الرغيف يعني. فكأنك انت بتسخر كل حقوق هؤلاء الناس تدعم بها الخبز عشان خاطر الناس الموجودين في الخرطوم يعني، وهذا غير عادل. هذا موضوع مفترض ينظر فيه. لو كان تنعكس يعني هذا بيحصل دعم للبنزين، مين بيشتري بنزين؟ الشاحنات التي تساهم في نقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك تستخدم الديزل، ما تستخدم البنزين. فإنت لو رخصت البنزين معناها برضو للمواصلات الناس اللي بيركبوا في الخرطوم وأصعاب السيارات الخاصة يعني.
هذا النقاش كان مع الدكتور،
هذا النقاش مع مهندس صديق يوسف يعني. إنه هذه قراءة لابد من إعادة النظر فيها، لأنه فعلا الآن أصبح هنالك مبرر للهامش أن يحتج على المركز. المركز مسخر موارد البلد كلها وثروة البلد في خدمة قلة من الناس موجودة على كرسي السلطة.
طيب، هذه جزئية معينة أيضا تحتاج إلى نقاش، ولكن النقطة الأساسية نقطة الحرب يعني التي بدأناها بسؤال من تسبب فيها هذا الصراع. كأنك تميل الآن لأنه ليس صراع على شكل الدولة ولكنه صراع على السلطة.
هذا صراع على السلطة مؤكد
واضح.
نعم، وأبعد من ذلك، هل عنده أسباب؟ عنده أسباب ومبررات، لكن حقا هذا الصراع صراع على السلطة والثروة بشكل أساسي.
السلطة والثروة، هذا الصراع هل هو صراع داخلي أم أنه صراع في طرف ثالث؟
في سكتش مصري مشهور في تقريبا واحدة من مدارس المدرسة المشاغبين أو كذا، فبقول يا أخي أنا قابل للانحراف بس عاوز يشجعني، مش كذا؟ هذا الصراع صراع سوداني سوداني بكامل وصفاته، ولكن أي واحد متكي على الخارج لتحقيق، لأنه هو لحاله لا يستطيع أن يحقق أهدافه في الدولة السودانية بوجود الشعب السوداني. فلا بد من حلفاء إقليميين، ولا بد من حلفاء دوليين، واختصام المصالح. بكل أسف اليوم لو كان أحد الأطراف المتصارعة، وهي أنا حتى الآن مقتنع قناعة تامة إنهم وكلاء لقوة خارجية إقليمية ودولية، هم وكلاء، وكلاء مش بالمجان، وكلاء لأنه هم عندهم طموح شخصي وطموح سياسي أن يستلموا البلد، لا ليقدموا الخير للناس ولكن ليحولوا البلد كلها إلى حديقة خلفية أو إلى حواشة يمتص بها كل الموارد الموجودة لصالحهم يعني ولصالح الآخرين. اليد والأيادي الخارجية واضحة جدا ومسيطرة جدا، ولن تسمح لهذه الحرب أن تقف. سيبقي الحال على ما هو عليه، حتى لو وقف المناوشات أو قلت سيبقى حالة الاحتراب النفسي قائمة والتمزق في النشيد السوداني قائم، لأنه ده الوضع الوحيد الذي يحقق للجوار وللإقليم وللدول كثيرة جدا حول العالم مصالحهم في دولة منهارة وفاشلة وضعيفة.
طيب، في ظل التطورات الراهنة يعني في الوضع السوداني، أنتم سبق وأن كتبت وقلت أن رفض البرهان للمبادرات الدولية المتعددة هو ليس موضوع سيادة ولكنه موضوع حفاظ على السلطة. فكيف ترد على من يقولون بأن قبول هذه المبادرات قد يشرع للدعم السريع ويجعله مساويا للجيش؟
الدعم السريع والجيش لما قبل ما يسقط عمر البشير كانوا متساويين.
الدعم السريع كان جزء من الجيش.
أيوة خلاص كانوا متساويين يعني.
لا ليش الخوف يعني هو تساوي لم يكن رأسي.
هو في النهاية هو لأنه تمرد.
تابع للجيش.
لا لا هو لأنه تمرد بس القصة يعني خلينا.
قبل فصيل تعتقد أو سرية أو أي.
قبل الحرب كان حميتي أهم عند البشير من أي عسكري تاني. يعني.
ولكن الجيش يظل جيش. جيش تأسس منذ الاستقلال. أمر يعني لازم فرق بيناتهم الاثنين.
عشان بس نحن نطلع من المغالطات. طالما في جهة ما مؤسسة حكومة أوجدت لها قانون أجستها بالبرلمان أصبحت هي بالقانون، إلا لو أنت عاوز تستسهل زي ما بيستسهلوا العساكر حل الدستور والانقلابات وكذا خيري نستسهل قراراتنا. نحن لو ما عظمنا القوانين حتى نحن ضدها، لو ما عظمناها واحترمناها لن نبني دولة.
طيب هي لازم قوة موازية للجيش.
أيوة خطأ قوة موازية طيب. للجيش نعم. طيب. وطلع علينا البرهان والشلة اللي حوله جميعهم يقولوا قانون الدعم السريع والمادة الأولى يقول إنه هو جزء من قوات الشعب المسلحة ويخضع لها مش كده.
نعم.
فهو جزء من الجيش لأنه تمرد. طيب هو البرهان لما عمل انقلاب ما تمرد على الجيش يعني؟ تمرد عمر البشير لما عمل انقلاب برضه تمرد على الجيش. جون قرن طلع بكتيبة كاملة تمرد على الجيش، هو أول مرة ما هو الجيش ده طول عمره تطلع من 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 نص ضباط يتمردوا على على الجيش يعني. لكن انا في تقديري موضوع حمايتي اختلاف كلي لانه مس المشروع الايديولوجي الاسلامي العربي الذي يقوده الاخوان المسلمين في السودان. الترابي في 2004 حديك العدد بالتفصيل يعني في جريده افتى انه القبائل غير العربية في دارفور أصبحت غير مناصرة لمشروعهم الإسلامي، وبالتالي ضرورة استبدال هؤلاء الناس بناس آخرين عرب يدعموا هذا المشروع وخط التصور كامل.
هذا
وهو هو ما أخفى هذا الكلام،
كان بهذا العلن وبهذا الوضوح
طبعا في جريدة. نعم طبعا 2004 2004 نعم أديك أعطيك له بالتاريخ وأنا مسؤول. أنا لو ما جبت لك هذا بالتاريخ
هذا أنا أكدت على السؤال مرة أخرى.
لا 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 هذا منشور في جريدة، منشور في جريدة وموجود نصا، موجود نصا هذا الكلام موجود نصا في كتاب سليمان حامد اسمه دارفور وضع النقاط فوق الحروف. هذا الكتاب موجود يعني مش أنت تلقاه، موجود هذا الكلام بالنص وموجود في الجريدة. أديك تاريخ الجريدة باليوم وبالعدد.
طيب
هزودك بقى بس عشان
طيب.
بس
نعم طيب واصل طرحه.
فهو وحتى أقرأ الترابي قال في حديث إنه الدولة استوردت عدد كبير جدا من الناس وصلوا إلى مليون، فلو دارفور كان فيها 8 مليون بقى 9 مليون. بس المليون اللي جدل كل دارفور يزول عنده دار وحاكورة ما لقوا نفسهم، فمحتاجين تدسبليس ناس عشان يكونوا موجودين لأنهم في النهاية جوا عشان يعيشوا حياة. وقال الترابي لو كان جونا في الخرطوم كان توفرت لهم ظروف حياة مختلفة يعني كان تعلموا وكذا بقى جزء منه. فهو ما ضد الأجانب المستوردين من مالي والنيجر وكذا، ما ضدهم يعني في مشروع إسلامي عروبي، هو ما ضد هذا الفكرة يعني. ولكن عندما انقلب عليهم هذا الموضوع أصبح الآن عدو، لأنه هو انقلب على الموضوع زي الطليقة يعني. القصة أخذت ريفينشوال يعني، هي ما موقف جنوين، لأنه موقف جنوين لو حميتي تمرد على الجيش وعمل انقلاب يحاكم ويعدم بقانون الجيش، لكن لازم تعترف انه هو جزء بالقانون الدستور ونحاكمه بقانون القوات المسلحه ونعدمك. لكن هل في عساكر تانيين في الجيش قاموا بهذا العمل؟ ديفينيتلي يس. طيب برضو يعني الليله بقانون الجيش مفروض البرهان يقدم للمحاكمه ويعدم لانه قام بانقلاب. نفس القصه يعني لو كان نجح حميتي كان هو نفس البرهان يعني، كان حكمنا بنفس البندقية وداس علينا زي ما بدوس علينا البرهان الآن يعني. القصة ما تبقى بأنك لأنك أنت من وين نقرر أن نقبلك تنقلب. هذه مسألة.
أنت لا تبرئ أحد منهم جميل.
طبعا لا أبرئ أحد طبعا.
طيب دعوت لعدم الاستفاف في الأي من
وأدعو الآن كل الشعب السوداني وكل الدول المحبة للسلام وكل أخواننا وجيراننا وأصدقائنا ألا يناصروا أي طرف من أطراف الحرب، لأنه لا أحد يملك السودان بصك ملكية ولا شهادة بحث. هذا السودان لجميع السودانيين من حقنا أن نعيش متساوين في وطن يحموهم، لأنه حمدفع لهم رواتبهم وحق الكاكي والقش. يعني لا يمكن لأحد سوي أيا كان سوي، حتى لو لا يؤمن أنه لهذا الكون خالق، أن يعظم القتل. دي قصة قريبة جدا، يعني حتى الذين لا يؤمنون في هذا الكون خالق لكن يحتجوا على قتل بسة. ولماذا تصطف عدد هائل جدا من المنتفعين ومن حملة الدكتوراه وما يسموا إعلاميين ومثقفين وفنانين حول القتل؟ حول القتل كيف 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 يستغيب ذلك؟ يعني دي حاجة.
طيب الأمر نفذ،
مثير للاشمئزاز يعني.
طيب الآن الأمر نفذ والدماء سالت، وأنت تدعو إلى حل هذه الإشكالية بالسلام، والسلام الآن يختنق بأصوات البندقية، فكيف ترى الحل؟
شوف زمان نحن بنقول ما عنده كبير شوف له كبير.
بلد ما فيها كبير الآن.
البلد ما فيها كبير، لكن اليوم أعطيك مثال، يعني اليوم هل في كبير في السودان؟ في ناس كبار عقلاء رافضين بيجيبوهم في التلفزيون، القناة العربية أحيانا تمشي الأسواق تسأل تقول فتنة من الحرب كثر. أنا ما سمعت واحد بيقول الحرب تستمر إلا الذين يعني يطلعوا علينا من تلفزيون السودان يعني، لكن الشارع العام كله بيقول فتنة من الحرب، لأنه هذه حقيقة. يستطيع عدد كبير من وجهاء السودان والبسيطين يمشوا يحاصروا حميتي في بيته، هذه الحرب عليها أن تقف. ويستطيع عدد كبير من السودان العقلاء يمشوا لبرهان في بيته وياسر عطا ويفرضوا عليهم أنه نحن لا يمكن، نحن يا أخي البلد دي بلدنا يا أخي، لا يمكن أن نسمح أنه هذا الحرب
يعني
تستمر.
يعني محمد حلم، من يفعل هذا الذي تقوله؟ من يذهب لحميتي؟
كانوا زمان بيعملوا بالمناسبة.
نعم زمان،
لكن جاءت بكل أسف جاء الأخوان المسلمين. ما هي القصة؟ كل الفيروس القاتل هم الأخوان المسلمين. كانت زمان القبائل وقياداتها قبل ما تتسيس كانت قوة مجتمع دافع للسلام ومرسخة لمبادئ وقيمة التعايش السلمي. ولكن زي ما قال واحد من قيادات في لقاء مع ساتي الطاهر ساتي، بقول نحن عملنا جهاز كامل اسمه جهاز أمن القبائل، دوره الأساسي في الرفع من شأن القبيلة بحيث أن تكون هي أعلى درجة من الحزب ومن النقابة ومن أي حاجة. يعني كمان الفيديو ممكن أرسله لك، يعني أكيد أنت شفته يعني كويس. فهم عظموا من القبيلة، ثم استخدموا سلطتهم في رشوة في تقديم رشاوي لنظار وشيوخ وعمد هذه القبائل بالعربات والقروش، وأصبحوا جميعهم في السودان أعضاء مؤتمر وطني.
طيب ما دمت تلوم الجميع، يعني هذا الأمر ربما لم يبدأ في 89.
لا ده بدأ
فترة في الديمقراطية الأولى.
لا فترة الديمقراطية ما كانت كده. نحن نعرف، أنا أعطيك أمثلة كثيرة جدا حصلت مشاكل. يعني أديك مثال في زمن نميري أنت عارف نميري، لحد ما سقط نميري لم تقع في السودان أي حرب بين قبيلتين نهائيا. ليه؟ لأنه هو أول ما جاء قام قال السودان للسودانيين، وقال ما في قبيلة بتحكم، وأي زول تمرد بما فيهم الإمام الهادي ضرب الجزيرة أبا وقتل الناس. حصلت مشكلة بين قبيلتين في 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 دارفور، في جنوب دارفور بدون ذكرهم يعني، وكانت جنوب دارفور محافظ يحكم جنوب دارفور اسمه محافظ. نميري كلم وقال لي يا أخي إيه القصة منه؟ قال له والله دي كليم إنه دي أرضهم ودي بقوله دي الأرضهم. فقال لي اسمع شوف هذه أرض السودان. جابهم قال لهم شوفوا إذا حد منكم تاني احتج على أحد إنه دي أرضه أضربكم كلكم بالرصاص. هدد بإعدامهم. ولم تقم أي حرب قبلية بين قبيلتين. ليه؟ لأنه سلطة الدولة أعلى من القبيلة. لكن اليوم بكل أسف يعني الشخص لاعتباره زي حميد زي البرهان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو قائد الجيش، وهو رئيس مجلس السيادة، يستهزأ به أمثال مني وشيبة ضرار وعسكري ضابط ملازم تقريبا مرة من المرة كان بيتكلم في الناس كان بيهدد في البرهان. يعني بالله الهال هل ظل جيش؟ يعني هل هذا كان في الطبيعي أنه عسكري ممكن يتجرأ على مش على قائد مباشر ولا الأقدم منه مباشر، لا بتكلم على أعلى قيادة في الجيش يتجرأ قدام الناس ويهدده ولا يحصل له أي شيء؟
طيب البعض يقول أن الدعم السريع نفسه استخدم القبيلة في هذه الحرب.
أكيد.
واستخدم قواعده ومساعده وسند سدد أكيد. له
هو ما استخدم القبيلة. الدعم السريع ما استخدم القبيلة، الدعم السريع تم تأسيسه على أساس قبلي. وهو لقى نفسه عنده هؤلاء الجيش ينتمي إلى كل قبائل السودان بأغلبية كاسحة لقبائل معينة، أغلبية كاسحة لقبائل معينة، وبالتالي لكن هو في مرحلة ما يتحول، هما كان زي الاغتراب الدعم السريع، الكل كان مفروض يدفع قروش أن يكون في الدعم السريع، بما فيهم ضباط في الجيش خلوا الجيش مش في الدعم السريع، فأصبح محل المال يعني، وكلهم اندفعوا بهذا الاتجاه، وبقوا كل السودانيين موجودين فيه، يعني الناس اللي بقاتلوا في الجزيرة البيشي وآخر ودين ما رزقات مسوا لا من سيرية ولا من دارفور، لكن أعضاء الدعم السريع لحد هسي بقاتلوا يعني في نيل أزرق وكذا الأخيرين. فالموضوع الأساسي إنه هو ما أسسه من قبيل، تأسس عمر البشير من قبيل لأنه هو طلب 5000 شخص، والإنسان بيبدأ بأهل بيته، فهو جمع 5000 من عشيرته يعني،
لأنه الأولى بتاعت الدعم السريع،
لأنه ده الأسهل،
ده الأسهل. طيب
ده الطريقة الأسهل. نعم.
طيب هذه الحرب بصراحة يعني بعد ما نشاهده على الأرض الآن، هل يمكن حسمها عسكريا أم سياسيا؟ كيف يمكن حسمها؟
هذه الحرب لن تحسم عسكريا،
لن تحسم عسكريا
أبدا، وأي شخص يعتقد أنه ممكن تحسم عسكريا هنقوله الآتي. أنيانيا وان 1955
التمرد،
تم التفاوض معهم. أنيانيا تو بعد 73
التمرد الثاني،
تم التفاوض معهم. الحركة الشعبية يعني حرب استمرت 23 سنة، مني وجبريل وشلتهم كلها يعني حارب 20 تفاوض. شنو اللي بيخلي، شنو الجديد؟ وبالمناسبة قوة الدعم السريع ورافعته وحواضنه الاجتماعية تضعه في مصاف أقوى بكثير جدا من كل الناس اللي تفاوضوا معه.
كيف ذلك؟
أنا مستعد، أنا ما بحفظ الأرقام لكن أنا حزودك. آخر إحصاء تم في 2017 تمهيد الانتخابات عمر البشير، عدد سكان دارفور 9 مليون وشوي، الناس الموجودين في دارفور، أنا ما بتكلم أهل دارفور البر دارفور، هذه قصة تانية ممكن نجيلها لاحقا يعني، كان 9 مليون و300 شوي. ممكن أعطيك بالمحليات عشان تعرف الديموغرافي، يعني أنت اليوم لو قلت مثلا الضعين مثلا ولاية شرق دارفور، ولاية شرق دارفور عدد سكانها في حدود 1.8 مليون يعني 1,800,000.
طيب.
المنطقة اللي موجود فيها عدد سكانها 470.
من أي منطقة أنت؟
أنا من عديلة.
عديلة.
نعم. طيب. المحلية الثانية الضعين بتكلم على 1.3 يعني، دي بس محلية 1.3 مليون و300 ألف. طيب. دي قبيلة واحدة كور قاعدة في حتة واحدة ممتدة لحد دولة جنوب السودان.
طيب.
فسهل جدا يحشد هذا الموضوع، خاصة في طبيعته البدوية، هو بيفتكر انه من فيهم روح جندية عالية جدا، هم زمان كان بيحشدوا بيعبوا الجيش بالجندية يعني، هذا تربيتهم كده يعني. فأنا في تقديري انه القوة التي يمتلكها أحمدتي اللي هما الناس بتكلم إنه لما قام بمعركة كان جيشه 100,000، وهو بيتكلم بإنه عنده 1,000,000 مقاتل. عبد العزيز الحلو لم يصل هذا الرقم، لكن ظل قوي أمام كل ضربات الجيش، وظل يحرم عمر البشير لحد ما طمر أطيح بإنه يصلي في كاود لحد يسي ما حصل في كاود.
حاضنته الاجتماعية
لأنه أيوة بالضبط، عدد قليل يعني، أنت لما تيجي تحسبهم بديك بس الرقم بالضبط كم يعني، ف يعني كأنه كلب يريد أن يصارع فيل، وممكن يتجرأ بس لن يستطيع أن يصارع
مع الاحتفاظ
بال... مع الاحتفاظ للحيوانات بال...
لا للتشبيه نفسه يعني ما...
لا لا نقصد الحيوانات يعني، الحيوانات يعني يكون... الحيوانات مش الناس يعني. نعم.
طيب يعني أنت تراها أنها لن تحل عسكريا؟
لن تحل. الحل الصحيح، الحل الصحيح والعاقل أن يتحمل البرهان وحمدتي المسؤولية الأخلاقية في الشعب السوداني، وأن يتنازل عن طموحهم الشخصي وهذا الجهل اللي يرتقي إلى مستوى الأنانية الغبية يعني، أن يرحموا الشعب السوداني ويجلسوا في طاولة ويضعوا نهاية للحرب. الشعب السوداني يحتاج أن يرتاح يا أخي، حرب قاتلة ومدمرة، ونحن عايشين في 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 دولتين تحت اسم واحد يعني، لا ده راحم الناس اللي تحته ولا حمتي راحم الناس اللي تحته، كلهم بيعانوا، ده سجونه مليانه وعدامات وده سجونه مليانه وعدامات، يعني في مشكله حقيقيه. هل طيب اذا ما قادرين يعملوا، معقول يا اخي نحن في المظاهرات في الثوره الشعب السوداني كله شرفاء الجيش، شرفاء الجيش يعني ايش مطلوب من شرفاء الجيش؟ شرفاء الجيش مطلوب منهم إذا قائدك خالف القوانين والقسم فلا عليك أن تطيعه يعني. يعني إحنا شهدنا مثلا القوات الأمريكية في العراق، كثير من الجنود فتحوا بلاغات ضد ضباط قادتهم لممارساتهم البشعة ضد الشعب العراقي في سجن أبو غريب وكذا، كان عبارة مين سرب هذه الصور وشهدوا قدام المحاكم؟ هم الجنود الذين تخلقوا بأخلاق الجندية وشافوا أن قادتهم لم يراعوا هذه الأخلاق الجندية يعني، فما مفروض أي جندي يطيع قائده إذا هذا قائده خان القسم، خان القسم يطيع ليه؟ وبالتالي نفس هذا الشرفاء ظلوا الناس ينتظروهم أنه ينحازوا إلى الشارع في 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 ميدان الاعتصام، والذين انحازوا تم فصلهم وإدخالهم السجون، والذين لم ينحازوا الآن يكرمون يعني، والذين قادوا انقلاب على الفترة الانتقالية فكوهم أيام الحرب وقالهم حاربوا معنا الآن هم أصحاب القرار يعني هذه مقالطة. ولذلك الأصل في الموضوع الحرب تجيف بالتفاوض، الحرب تجيف بالتفاوض. جوبا، حركات دارفور، الفوضى في جوبا، أنا تكلمت مع شخص مشيت ليه في مكتب قلت له سترتكبوا في حق الشعب السوداني أكبر خطأ لن يغفر إذا وقعتم مع هذه الحركات اتفاق مزل على الشعب السوداني، حركات مني و و و وجبريل. نعم. ليه؟ قال لي ليه يعني؟ قلت له أنا أول حي نمر واحد هدول أول ما يوقعوا حيكونوا في صف الكتلة العسكر في مجلس السيادة مش مع الكتلة المدنية، لأنه أنا هم عارفين هم الآن يسمعون حيشوفوني يعني أعرف أنه ليش بقول كذا، لأنه أنا طول عمري جزء من العمل المسلح في دارفور و و و وقلت أنا لست للبيع، وخرجت عليهم في بيان وقلت هذه الحركات لا تنتمي إلى وجدان الشعب السوداني ولا إلى همومه، وهم مرتزقة يبحثون عن التكسب.
هذه قصة يعني. نعم. تستحق الوقوف عليها.
نعم.
يعني ما دمت قد بدأتها تمها، يعني أي حركة وفي أي سنة وماذا كنت تفعل وكيف كانت رؤيتك ولو في عجالة يعني نتعرف عليك
ببسيط يعني. نحن شوف للأمانة يعني نحن أولاد الريف لما نجينا العاصمة ولقينا نفسنا مظلومين اكتشفنا تعلمنا يعني وقرينا الكتب كده اكتشفنا نحن مظلومين جدا يعني، وبدأنا نتكلم على المظالم إنه يا أخي ليش ما عندنا طيب هذا مستشفى، طيب ليش ما عندنا، ليش ما عندنا مستشفى مثلا، بدينا نتساءل يعني. وبالمناسبة للأمانة والتاريخ يعني في بعض النخب في السودان حكى هذه القصة أحمد إبراهيم دريج مشهودة يعني، لما هو قام طالب بأنه لابد من تحسين الوضع الموجود في دارفور، هو كان دكتور في جامعة خرطوم يعني، فأحد زملائه في نادي الأساتذة في جامعة خرطوم بقول له يا أخي والله ناس دارفور الغرب دي كان ناس طيبين جدا، لكن أنتوا أولادهم اللي تعلمتوا بقيتوا تعملوا مشاكل يعني، وده كلام خطير جدا يعني. مجرد انك انت تتعلم معناها تمتلك وعي، تمتلك وعي معناها تفتحت بصيرتك على رؤية المظالم التي لا يراها الناس، لأنه دارفور كان لا يأتيها من الخرطوم أي شيء إلا السكر، سكر تمويل، ما كان يحتاجوا أي حاجة، لا يحتاجوا قمح ولا حليب بودرة، ما يحتاجوا أي شيء، كان الله سخي جدا وحتى الآن يعطينا المطر وأرضنا كبيرة جدا والناس يسرحوا بالبقر والغنم ونأكل من خشخاش الأرض يعني، فكان يفتقد السكر بس ما كان محتاج لحاجة، ولا عندهم سيارات عشان يكون في بنزين وكذا، وهذا كلام خطير. ولذلك إحنا لما جينا بدينا نتكلم وشفنا في الديمقراطية 86، الديمقراطية 86 الهيئة البرلمانية لحزب الأمة فيها تقريبا كم 90 نفر، فيهم 67 من دارفور، كردفان ودارفور يشكلوا أغلبية 67%، تلتين الهيئة البرلمانية لحزب الأمة. الميزانية التي أجيزت لم تراعي التنمية.
طيب هذه المسببات يعني ماذا فعلتم
أنت؟ فعلنا طبعا بعد ذلك لما حصلت تمردت الحركات اللي هي كانت أصلا في أساسها ما كانت حركات سياسية، هذا موضوع آخر ممكن سمعت فيه يعني.
طيب.
كانت تشكلت لظروف الصراعات دارفوري دارفورية بين القبائل والتحرش ببعض القرى بسبب أنه
الروح
نعم هي في النهاية صراع موارد زي ما كتب. نعم. دكتور سليمان كان صراع موارد يعني.
صحيح.
والدوحة الخضراء جبل مرة كانت بقت هدف لكل الأطماع الناس اللي عندهم مشاكل،
وهذا صراع تاريخي جانبي آخر أيضا في السودان.
نعم صحيح.
هذا الصراع
حول لأسباب ما تم عملوا كليشيهات وطلعوه إلى بيان سياسي وأخذ أشكال مختلفة جدا، ونحن بصراحة انخرطنا في هذا العمل. طبعا أنا لا أبرئ نفسي من أنه هل انخرط هل كان هو القرار الصحيح كانت تقديرات ذاتية. كنا يعني أنا قلت عدة مرات في بيان منشور في أبوجا، أنا كنت في أبوجا في مفاوضات السلام في إعلان انحياز للعمل المسلح في دارفور 2005، قلت كلام مهم جدا إنه وجودي في هكذا عمل يستند على بنيات وتكوينات صغيرة غير حداثية لعلي أنجح في ضمان عدم إخراج هذه الحركات عن هويتها الوطنية ومزاجها المنتمي للشعب السوداني. وبدأت أصارع داخل هذه الحركات لنبقي هذه الحركات في حضنها الوطني منحازة إلى الشعب السوداني وغير مرتمية في أحضان آخرين.
ما الذي حدث للحركات التي ساهمتم فيها وأصبحت بهذا الشكل الذي تنتقده الآن؟
تشققت إلى عدة حركات، 134 حركة، ولأنه أصبحت كلها مكاسب.
نتقول الحركة الإسلامية برضو كان لها دور في الشرق.
أكيد طبعا، أكيد في ناس كان في الميدان بيتواصلوا مع قوش، يعني بيرسلهم رصيد الثرية، يعني فيهم من غضى نحبه وفيهم من ينتظر. نعم، خيانات كثيرة جدا.
كلما عدنا إلى التاريخ كلما تعلمنا أكثر.
التاريخ زي الجيولوجيا، كلما تبحث بتلقى different type of rocks، يعني كلما تحفر.
دعنا نعود إلى موضوعنا، لكن هذه المرة من الجانب المدني والسياسية. قوى المدنية في السودان، ما علاقتها بما يحدث اليوم؟
ما علاقتها
بما يحدث اليوم في السودان؟
هذا سؤال محزن جدا، وأبدأ بنفسي. أولا، تم تفريق السودان بالشوك ثيرابي، بمنهج عقيدة الصدمة وبيوت الأشباح، بعد ما مارست الجبهة الإسلامية أقصى أنواع التعذيب واغتصاب الرجال والفصل من العمل، وبعض الناس يعني حرم عليهم. في دكاترة اثنين من جامعة خرطوم تم فصلهم للصالح العام، فتحوا قدرة فول قدام بيتهم وقفلوا عليهم، ثم فتحوا أبواب الخروج من السودان، فأفرقوا السودان من كل القيادات السياسية البارزة والقيادات النقابية البارزة، وكان دي الطريقة الوحيدة اللي ياخدوا متنفس ليتمكنوا. فاشتروا ما استطاعوا من الزمم ومكنوا نفسهم، ونحن عجبتنا الفكرة، إلى أن وصل عدد السودانيين بسبب هذه الحروب وتفريق البلد إلى 20%. الأمم المتحدة كان عندها تقرير معارف 2005-2006 بيقول إنه كل out of four في السودان، يعني 25% من لاجئي العالم سودانيين، وبالآلاف والملايين في أستراليا وكندا وإلى آخره إلى آخره. المشكلة الأخطر حصلت في الحرب. لما حصلت الحرب حصل بالهروب الكبير، فكل الأحزاب وقيادة الأحزاب إلا قليل منها يعني ورؤساء الأحزاب والقوى المؤثرة والنقابات شالوا شنطهم طلعوا برا البلد، وخلوا البلد كلها يحكمها الجونات والقوقاء وقليلي المعرفة والانتهازيين، الذين أفضل حاجة تحصل لهم هذه الحرب، وأفضل حاجة تكسبهم أكثر يعني يثروا منها إبقاء هذه الحال على ما هي عليه، لأنه الديمقراطية ليست في صالحهم. الحركات المسلحة وقفت مع الجيش في الانقلاب بما يسمى باعتصام الموس. ليه؟ لأنه بالديمقراطية لن يحصل لا مني ولا جبريل على ما يحصل عليه الآن. كل حركات دارفور المشهد وقعت في جوبا كلها موجودة من منطقة في شمال دارفور، دائرتين جغرافيتين، أقصى حاجة تحصل لهم يتنافسوا هم الخمسة بما فيهم حميتي على هذه الدائرتين الجغرافيتين، وبالتالي لن يلقوا في نصيبهم في البرلمان بالديمقراطية إلا هذه الدائرتين. لن يستطيع أن يفوز مني في الضعين ولا في عديلة ولا في نيالة ولا في رهيد البردي ولا في أي حتة. ولذلك أفضل حاجة أن يكونوا جزء من الانقلاب، لأنه الانقلاب بيخلق لهم تحالف بسبب ما يملكوه هو يشمل غير إنه هو عسكري يعني وشهادة سودانية.
طيب أستاذ محمد، هل تعتقد بأن النخب السياسية يعني مثل ما تبقى من الحرية والتغيير وصمود وما إلى ذلك تمكنت من الحفاظ على إرث ثورة ديسمبر، من تمثيلها بشكل جيد، أم أنها فرطت في هذا الأمر؟
بصراحة
أكيد
فرطت.
كيف ذلك؟
تفريطا عظيما. أول تفريط عدم الإصقاء إلى ما قاله المرحوم فاروق أبو عيسى في تسجيل أيام الثورة، حيث ناشد جميع الثوار ومفاوضهم أن لا يتفاوضوا أبدا مع العسكر، وما سمعوا الكلام اللي قالوا المحامي الله يرحمه محمود حسنين، وهو في التلفزيون إياكم وتقبلوا بالجلوس والتفاوض مع العسكر، ولم يسمعوا كلام المهندس الصديق يوسف اللي كان ممثل لقوى الإجماع الوطني عندما قابلهم البرهان وقال لهم أنتوا عاوزين شنو؟ قال لي عاوزين السلطة وأنتوا تمشوا للسكنات. هذا الكلام قاله مرغني عثمان مرغني في لقاء تلفزيوني في بودكاست موجود يعني منتشر، إنه شهد عليه بذلك وأخذ هذا الموقف، وبالتالي مثلا الشيوعيين أعلنوا موقف واضح في أنهم ضد التفاوض والتفاوض على تسليم السلطة فقط.
نعم.
قبول الآخرين بالتفاوض مع العسكر كان مبني على حماية وحقن الدماء، وكانت دي نظرية خاطئة.
إذن أنت تعرف المبرر، هذا نعم. المبرر كان مطروح.
أيوة يعني. مطروح وقصر نظر، لأنه طبيعة تكوين النظام المتبقي بقايا نظامه وفلوله لا يمكن إلا أن يهدر دماء الناس، ولا يمكن أن الثورة المضادة. نحن بنعرف الديالكتيك علمنا أن صراع الأضداد يعني الحالة السائدة تتعرض لضد سالب يجرها إلى نظام عمر البشير، وضد موجب يدفعها إلى مرحلة متقدمة هي الديمقراطية والحرية، والنظام كان عاوز يحافظ على شكله الموجود. ففي صراع هذا الأضداد استسلمت القوى المفاوضة وأخفت هذه الحقيقة عن الشعب السوداني، لم يكونوا واضحين بما يكفي مع الشعب السوداني ليقولوا ما كان مكتوبا في المحاضر، بسبب أن يجعلوا كل يخونوا كل الناس بهذا الاتفاق. وقال بهذا الكلام المحامي صادع الحاج قام قال للأمانة نحن واحدة من أخطائنا وقعنا فيها قبلنا بالتفاوض والتوقيع على الوثيقة الدستورية، وعلينا أن نحفظ للحزب الشيوعي السوداني موقفه الرافض. قال يا سجلوا أنا رافض، لكن قلبوه بالأغلبية لأنه هذا خيار بالديمقراطية، وتهزم رأيه يعني منتصر رأيه وأصبح مجبور يكون ضمن حلقة هذا الحوار.
طيب إن لم يفاوضوا ماذا سيفعلوا؟
الشارع كان مسخن. نقطة الحلقة الأضعف في المعركة كانت اللجنة الأمنية، ولأن هي الحلقة الأضعف أسقط الشعب بالثورة ابن عوف في أقل من 24 ساعة، وكان ممكن لو استمروا أن يسقط البرهان في أقل من 24 ساعة.
هل أسقط ابن عوف أم أن اللجنة الأمنية رأت استبداله؟
لا أسقط ابن عوف. أسقط ابن عوف.
هناك عدة أقاويل ما صادق فيها يعني.
أشوف أن في النهاية الإسقاط إيه؟ الشارع لما أعلن ابن عوف انتفض الشارع والناس رجعوا البيوت يأخذوا استكانة كلهم جو.
حكى البعض بأن بعض القادة في اللجنة الأمنية من ضمنهم حميد تستغل ضغط الشارع ورفضه ليمرر أجندته ويبعد.
هو في النهاية هو ده الكلام اللي قاله حميد تي، يعني هل هو صادق في هذا الموضوع؟ قام قال يا أخي قال لهم أنتوا جبتوا ابن عوف يعني أنتوا نفس النظام قاعد يعني أنتوا بتعملوا في إيه؟
هل سمعوا كلام حميد تي أم سمعوا كلام الشارع؟
لا للشارع. حميتي ما كان عنده يعني لو قال له ما حيمشي حيعمل ايه يعني مش حيعمل اي حاجه. الشارع هو كان سيد الموقف، وصدقني كانت اللجنه الامنيه هي الحلقه الاضعف، ولو الشارع دفع باتجاه لا تفاوض ما كان ممكن نصل الى ما نحن وصلنا اليه. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه ودي المرحله الاخطر، عندما حكمت قحط مواثيق قحط.
هل تتفق على هذا المسمى قحط؟ هو اختصار حروف ولكن يستخدمه قوة المناهضون.
لا لهم كان بيسموا نفسهم قحط.
قحط وليس قحط يعني قحط.
قاف ح تاء.
والمناوئين يسموه قحط يعني.
لا هذا النطق بس السوداني عنده مشاكل أحيانا في النطق يعني. لكن هي قوة الحرية والتغيير.
نعم.
خلينا نسميها كاملة. قوة الحرية والتغيير أول حاجة لم يلتزموا بما تواثروا عليه في ميثاق قوى الحرية والتغيير. الميثاق ينص والاتفاق ينص إنه لا محاصصة حزبية في تشكيل حكومة انتقالية.
نعم.
ثم تدافعوا وفرضوا محاصصة حزبية وحصلت فيها. طيب هذه المحاصصة الحزبية أصبح بكل أسف الناس الموجودين بدل يقفوا على مسافة واحدة من الشعب من كل السودانيين انحازوا إلى أحزابهم، وبدأت الصراعات تحصل داخل هذه الحكومة، وانحازوا إلى مشاريع ضد ما تم الاتفاق عليه زي الانصياع لقرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورفع الـ رفع الـ رفع الدعم عن السلع، باستثناء الذين اتخذوا موقفا مخالفا اللي هم ما جوا من خلفية حزبية زي دكتور أكرم
الهادي،
أكرم
وزير الصحة،
وزير الصحة،
نعم.
وزير الصحة ووزير التربية والتعليم زاد قصة القراي. وزير الصحة قال إخي نحن في أمور كثيرة جدا لازم نكون واضحين فيها، في المرحلة الحالية نحن حنشتري من منظمة الصحة العالمية، لأنه أي دواء بنشتري $20 ممكن نشتري $4 من منظمة الصحة العالمية، فنحن أحسن نشتري من منظمة الصحة العالمية. ما في الدواء والرأسمالية الطفيلية لا يمكن أن تسمح بذلك. ثم غادت ضده حملة تذكرنا بالحملة التي غادتها تجار ضد أبو حريرة.
من قاد الحملة ضد دكتور أكرم؟
التجار، التجار اللي هم كانوا أخوان مسلمين، يعني هم المافيا الطفيلية الموجودة في السوق، ما في غيرهم، يعني زي ما هم اعترفوا في اجتماعاتهم إنه ما في حد يعني خرب الاقتصاد غير أخوانكم، يعني ما في حد تاجر، ما خلوا لزول حاجة يعني.
واستبدل حمدوك الحكومة الأولى بحكومة حزبية،
واستبدل الحكومة بحكومة أسوأ، حكومة حزبية، لما ضغطهم اتفاق الموز، وطبعا هذه كانت طبخة تسعة طويلة، عارفين مين كان بيشرف عليها، واتفاق واعتصام الموز مين كان بيشرف عليه، إلى أن وصل إلى تغيير. ما بنرجع حتى البيان يطلع، مش كده القصة بتاعت هجو يعني،
ليه ما بنرجع لحد البيان،
لحتى البيان يطلع، نعم. وصدر البيان وحصل الانقلاب، والانقلاب أتى بناس يعني مفارقين كليا لتيار الثورة. يعني الحكومة الانتقالية بتاعت حمدوك الأولى ما تم التواثق عليه أن يكون هنالك مفوضية للسلام، ومفوضية السلام تحت رئاسة حكومة رئيس الوزراء، تحت رئيس الوزراء مباشرة، يعني يشرف على عملية اتفاقات السلام مع كل الحركات التي لم تكن ضمن اتفاق السلام، ولكن تنازلوا عن هذا الحق بكل أسف، وسلم الملف إلى كباشي وحميتي، ومشي جوبا يمثلوا هذا يعني في خرق كبير جدا لميثاق الثورة اللي بموجبه تم تفويضه عشان يشتغلوا. يعني عليهم أن يعترفوا أنه هذا خطأ، هو أدانا هذا المآل. ليه؟ لأنه لما هم مشوا جوبا رفضت الحركات المسلحة ناس مني أنه هدول ما يكونوا حاضرين في المفاوضات، وحصل صراع طويل جدا. بقول نحن الحزب الحاكم، هم كانوا بيقولوا كده، نحن الحزب الحاكم، نحن القوة الحاكمة، كيف أنت عاوز تتفاوض مع حكومة نحن الحكومة وما قدرت تتفاوض معنا؟ وحصلت إشكالات كثيرة جدا. ثم الخطأ الكارثي حقيقة إعطاء اتفاقية جوبا لحاجة ما بعرف الدستوريين والقانون السودانيين عملوها كيف، يعني إعطاء اتفاقية جوبا upper hand on الدستور اللي هو الصيغة الدستورية، يعني إنه إذا خالف نص في اتفاق جوبا نص في الدستور الفترة الانتقالية
تعالوا اتفاقية جوبا
تعالوا على الدستور. هذه قصة غريبة جدا، يعني كأنا قلت نمازك زغل من رجلون وعاق، يعني وافقوا عليها وقبلوا أن يستمروا في الحكومة، وطلع الشارع شركاء الدم وهكذا، وطلع أصوات كثيرة جدا في إسقاط حكومة حمدوك الثاني وهكذا. المشكلة إنه ارتكبوا كل هذه الأخطاء وخونوا القوة الموجودة في الشارع تهتف ضد استمرار حمدوك بهذه السياسة واستقرار حكومته. ليه؟ لأنه الاتفاق كان واضح، تشكيل مجلس تشريعي، وبهذا التشكيل مجلس تشريعي هم كانوا راضين تشكيل المجلس التشريعي حتى بصورته المشوهة بعد اتفاق جوبا. يعني ليه؟ لأنه المجلس التشريعي أصبح هو صاحب السلطة، حيختطف السلطة اللي عاوزين ينفردوا بها مجلس الوزراء ومجلس السيادة ويعمل هو عاوزينه. يقول مجلس السيادة معناه هو اللي عنده upper hand، لأنه المجلس السيادة بقوة العسكرية الموجودة الضاربة وبابتزاز النظام المدني، حولوا المدني إلى puppets. يعني مثلا البرهان أمر بكل الحراسات بخلو إنه يترك الوزراء وكده، الأخير طلع سحب الحراسات، دي في منتهى التمرد. يعني لو نحن موجودين في دولة مدنية حقيقية تمسك وتضرب وطلقة في ميدان الجنزير، انت هذا ده ممثل للشعب السوداني، كيف يعني تسحب بقول ان احنا سحبنا كل الحراسات؟ كيف تسحب الحراسات؟ ما هو انت مش حراسات امنية، يعني مش شركة حراسات امنية يعني عشان تسحبها. هذه مسؤولية اخلاقية دستورية قانونية ان توفر حماية للدولة. الأصل إنه حمدوك أعلى منه، أعلى من المفروض يكون أعلى من مجلس السيادة، وهو اللي يأتمر بأمره يعني، لكن بكل أسف ما مارس ازدراء وعنجهية عسكرية لا تقف على أي يعني سند لا أخلاقي ولا قانوني ولا شرعي، ولأن المدنيين ما عندهم حاجة. طيب سحبوهم هيعملوا شنو يعني؟ إيش هيعملوا يعني؟
هم محتلين في الدولة. فنت أخطاء القوى المدنية بشكل
طبعاً
واضح ومتسلسل، ولكن خارج الإطار المحلي يعني على المستوى الدولي والإقليمي. هذا الصراع هناك أطراف تدعم أطراف، برأيك من يدعم من ولماذا؟
لو فهمت صح تقصد أن هنالك دول تدعم أطراف. أسمح لي بس أنا أقول لك حاجات مغالطات غريبة جدا يعني، وأنا تساءلت هذا كثيرا وسألت ناس أعرفهم وتمنيت أحصل على إجابة، وأتمنى لو في حد يعني سمعني يعطيني إجابة. نقول حزب الأمة مثلا، حزب كبير، حزب ظل يعني في معادلة السياسة السودانية حاضر ومرجح وكفته مرجحة. حزب الأمة اليوم رئيسه حسب دستوره برما ناصر، ومؤسساته برما ناصر الآن في تأسيس بحزبه، وبالتالي بهذه الصفة أصبح حزب الأمة مع تأسيس
اللي هي قوة سياسية،
قوة سياسية متحالفة مع الدعم السريع.
نعم. متحالفة معهم.
نعم.
لكن أنا أسأل عن الصراع الدول يعني.
أنا حاجيك لقصة صراع الدول دي، ما هي دي المشكلة هنا يعني، هو هي اللي هم أفراد ولا مؤسسات؟ دي قصة يعني، دي قصة كبيرة جدا.
طيب تفضل.
لأنه ده طبعا خلاص ده الحزب يقول أنا رئيس وكده لآخره، وهزم الجدل وكده لآخره. العناصر أعضاء حزب الأمة في هيئات القائدة، مكتب سياسي، هيئة شورى وغيرها، الموجودين في صمود، موجودين في صمود بصفتهم إيه؟ هل موجودين في صمود كحزب أمة منشق؟ إذا حزب أمة منشق رئيسهم منو يعني؟ وإذا لا هم حزب أمة بتاع برما، فكيف برما في حتهم في حتة يعني؟ دي قصة غريبة جدا يعني، ده معادلة.
وكذلك الجيش في بعض من أبناء الصادق المهدي نفسه.
أيوة يعني، ده غير إنه عبد الرحمن المهدي مش عمل قصته العجيبة ديك، ضابط في الجيش وكده، هو مع الجيش يعني.
نعم.
عبد الرحمن المهدي لا يعتد به لأنه هو لم يكن في يوم من الأيام غير ابن الصادق المهدي يعني. لا هو ما كان حزب أمه ولا حزب يحترم به ولا جزء من مؤسساته ولا انتخبه ولا حضر مؤتمراته، فهو لا يعتد به. هو سارق عمة أبوه حايم بها يعني، بيتسوق بها في سوق السياسة. ولكن حقيقة يعني الصديق المهدي والغالي والبرير الموجودين الآن في صمود، يا أخي فهموا الشعب السوداني، أنتم موجودين في صمود بصفتكم إيه يعني؟ هل أنتم موجودين كحزب أمة كمؤسسة ولا كأفراد؟ صمود بالمناسبة ليس تحالف حزبي، بكل أسف صمود ما تحالف حزبي، لأنه مجموعة حزب الأمة الموجودة دي ما عندها صفة حزبية يعني. هم ما بيقدروا يقولوا إن إحنا حزب الأمة، لأن هو للرئيس ولا مؤسسات الحزب معاهم، فلازم يقولوا هم منو يعني. الحاجة الثانية، حمدوك هو عمود الخيمة المشدودة عليه صمود، لو طاح العمود طاحت صمود، ما في حاجة اسمها صمود بدون حمدوك. للكريزما، لتاريخه.
لماذا هذه الإشارة؟ لا يعني،
لأنه ما في أحزاب في صمود، أنا ما شايف في حزب يعني. أنا أول حاجة
شخصيات وأفراد.
أفراد يعني مثلا ياسر عرمان لا أحد ينكر نضاله وقدرته ومساهمته، أكيد يعني رجل نحترمه يعني، لكن وجوده في صمود ستاند ألون بتاريخه بس، ابن قرن بس، ما اللي هو ما حزب حتى لو أدى نفسه اسم حزب يعني.
لكن المؤتمر السوداني موجود، تجمع الاتحاد
يعني موجود. بصراحة حتى التجمع الاتحادي مين رئيس الحزب الاتحاد المراد؟ أنت لما تعرف الحزب ده رئيس، لو عملنا مسابقة المليون لا أحد يستطيع أن يقول مين رئيس الحزب الاتحاد المراد، ما في يعني. بس محمد عثمان المرغني، نعرف محمد عثمان المرغني، لكن هل في حزب أسه الآن اسم الحزب الاتحاد المراطي عنده رئيس؟ ما في برضو. شلة أعضاء في اتحادين صحيح مزبوط، لكن مؤسسة تقوم على تراتبية، مؤسسات تجتمع وتتخذ قرار بشأن دولة يعني. ما ممكن نحن نسلم مصير الشعب السوداني لأفراد individuals ما عندهم capacity يؤسسوا حزب يفكر في إيجاد حلول.
أنا أتمنى أن نلتقي أحدهم في هذا البودكاست، سأطرح هذا السؤال،
وأتمنى عليك. أتمنى أنا أسمع
أتواصل معهم. نعم. ومعرفة، ولكن نتمنى
جدا
ذلك.
جدا طيب. وأنا بصراحة باحترامي للمؤتمر السوداني، أنا لا أعتقد أن المؤتمر السوداني حزب بمعنى حزب يعني.
كيف ذلك؟ حزب له مؤسساته ومعلن.
يعني أعطيك مثال، أنت الآن مثلا اليوم الحزب الذي لا يملك نظرية لفهم العلاقات في المجتمع بتقوم على أي أساس؟ نظرة الاقتصاد، يعني هم يسار ولا يمين؟ هم مع الرأسمالية ولا مع الاشتراكية ولا الإسلامية؟ يعني ما حزب ما عنده هوية. يعني اليوم مثلا لما أنا أتناقش مع الشيوعيين على سبيل المثال بقولك نحن حزب الطبقة العاملة ونحن منحازين هذا الانحياز وضد الرأسمالية التي فيها يستقل الإنسان أخي الإنسان. ده عندهم رأي واضح جدا وعندهم تصور لكل شيء، لكل شيء، حتى المشي في الشارع دايم لبرنامج حزب الأمة، عنده برنامج الصحوة مكتوب ممكن نناقش فيه.
أحس أنك قريب منها ولا أكثر. المؤتمر السوداني لم تجلس معهم.
هي أقرب
إلى
هي المشكلة إنه المؤتمر السوداني لما تمسكهم كإنديفيدوالز فيهم كاباسيتيز جيدة جدا، لكن عجزوا أن يحولوا إلى هذا الحزب لحزب مفكر.
يعني لماذا 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 يعني؟
يعني أنا أتمنى
إلى أفراد يقول البعض أن هناك سيطرة،
لأنه شوف هو أوريك المشكلة دائما تنبع من وين. المشكلة أنت لما تكون حزب شاب وكل خبرتك هي الفترة اللي قعدت في الجامعة، وبالتالي لا تزال ظلال التنظيم المؤتمر السوداني الموجود في الجامعة هو الذي يتسيد طريقة إدارتهم لقيادة هذا الحزب. هذا حزب شاب كان ممكن فعلا وفي اندفاع وفي نزوح كبير جدا باتجاهه كده الأخير هي، لكن عجزوا أن يحولوا هذه الطاقة الشبابية حقيقية تسهم مع القوى السياسية الثانية لكده. ولذلك بدوا مثلا بدون أسماء بعض الناس بيستخدموا الكذب العمد، يعني يتعمدون الكذب يعني ويقولوا حقائق مخالفة للواقع. وأنا شاهدت لقاءات كثيرة جدا فيها يعني فيها تجاوز للانضباط تجاه قضايا الشعب السوداني، غير إنهم قبلوا بكل أسف أن يكونوا محركين. يعني هسه الحركة اللي بيعملوها برلين وأديس وكذا لآخره وتقديمها على أساس أنه دي حركة حقيقية في اتجاه وقف الحرب، الحرب لا تقف هكذا.
طيب ما هي القوى التي تدعم طرف من طرف آخر، أقصد قوة دولية والدعم السريع والجيش، كيف تراها؟
شوف الآن الميديا السودانيين منقسمين.
طيب السعودية،
شوف للأمانة ولازم نتكلم بصراحة ولا يحسب كلامنا نحن موجودين في السعودية، قناعتي الشخصية ليس بين السودان والسعودية أي خلاف حول حدود، وليس بين السودان والسعودية أي خلاف حول مصالح، بالعكس مصلحة الشعب السوداني تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية مع السعودية، لأنها الدولة الوحيدة التي لم تصر حتى الآن أي أطماع دولة سعودية في السودان. لكن في تقديري الشخصي ما في شعب من شعوب العالم يقدر قدر السعوديين زي الشعب السوداني، والشعب السوداني يتمتع باحترام السعوديين بدون استثناء.
صحيح.
وخلينا أنا أذكر لك حاجة محددة جدا، مقاربة بسيطة جدا كنت بقول لواحد من الأصدقاء وقلتها لزوجتي في البيت، لماذا السعوديين يشوفوا كل السودانيين سودانيين؟ أنت أسود، أنت whatever it is، أنت أسمر، أنت بني، يا زول السوداني أيا كان شكلك ولونك، لأنه يقيم السوداني على أخلاقه وأمانته العرف بها في السعودية الفيرس فيرجن، الانطباع الذي لن يموت أبدا، ولذلك يساوونا ما يفرقونا ده لون وكيف. لكن أمشي السودانيين في مصر وأسمع الشتائم من التلفزيونات الرسمية.
يعني هو ما نحن لا نستطيع أن نعمم طبعا بالتأكيد صفات شعوب وتعاملات وكذا، لكن أنت الجانب الاجتماعي الذي ذكرته في المجتمع السعودي ما علاقته بالمواقف السياسية أو وعلاقة السعودية بالصراع؟
السعودية تستطيع أن تلعب دور إيجابي، والدولة الوحيدة، أنا قلت هذا الكلام في العربية سابقا، الدولة الوحيدة التي حتى الآن ينظر لها الطرفين في السودان إنها طرف يستطيع أن يدفع أطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، لأنه لم يلعب بشكل مباشر في هذه الحرب.
كانت أول دولة دعت إلى
دعت، ولكن خزلوها بعدم الأخلاق. يعني يجي الوسيط السعودي ويتفق معهم ويوقع اتفاق وقف إطلاق النار ويطلع من القاعات يشوف على شاشات العربية القصف من الطرفين، يعني فهم وصلوا إلى مرحلة أنه نحن مضطرين ننسحب من هذا الإشراف، لأنه نحن بنلمكم تتواطئوا أمامنا ونحن نطلع للعالم نقول الله وقعنا حاجة ثم تخزنون أمام العالم. يعني نعم.
طيب سؤال آخر أيضا عن المواضيع الدولية، كثر الحديث عن البند السابع في القضية السودانية، وأنت تحدثت عن أن البند السابع قد يطبق على السودان في حالة انتهاك الحقوق، يعني هل هذه دعوة صريحة منك للتدخل الدولي في السودان؟
أنا أتمنى أن لا نرجع إلى البند السابع، أتمنى بصراحة، يعني لأنه البند السابع لما انتهك نظام عمر البشير وقتل الناس بالأنتنون في دارفور واغتصب النساء بلا حدود وحرق 35,000 قرية، وقدر عدد الناس الماتوا بسبب الحرب 300,000، اعترف عمر البشير ب10,000 منهم، يعني كان لازم أن يجي البند السابع. ولكن هل حقق البند السابع؟ أنا كنت طرف متابع جدا على ما تم. هل حقق البند السابع ما ينبغي أن يحقق على الأرض؟ الدولة السودانية كان من ضمن الاتفاق في وجود البند السابع أن تكون قوة مسؤوليتها حماية جيش الأمم المتحدة، المفروض يحمي الناس، فتحول إلى جهاز إحصاء كان يحصي الموتى، ولكن لم يتدخلوا أبدا في وقف هجوم الجنجويد على قرى المواطنين يعني، ولم يتدخلوا في وقف ضرب الطيارات عمر البشير في قرى دارفور، يعني كانوا يتفرجون ويكتبون التقارير، بالعكس شهدت سجلت عليهم انتهاكات برضو لا تخلو القوات من ارتكاب انتهاكات.
لكن لديك كتابات حادة في هذا الشأن، قلت أن الحقوق ما دامت مستلبة والإنسان
حتى الآن، أنا أقول حتى الآن أنا أقول الشعب السوداني عليه أن يتوحد حول وضع نهاية لهذه الحرب بالضغط عليها بأي شكل من أشكال، بأي شكل من أشكال، ولكن إذا عجزنا أن نوقف هذا النزيف علينا أن نرجع للمجتمع الدولي تحت البند السابع أو تحت أي بند. هذا أمر لو اخترناه نختاره مجبورين، ولكن قيمنا وتراثنا وتقاليدنا مفروض تسمح بالوصول إلى تفاوض والوصول إلى وقف للحرب. يعني عندنا رصيد كبير جدا من هذا النوع، يعني من الجدي الأخير، يعني أين الناس، أين حكماء الشعب السوداني يا أخي؟ لأنه تم إفراق، يعني ما ممكن قوة سياسية الآن مثلا الحزب، كل الأحزاب عشان ما نزعل أحد، يعني 99% من الأحزاب السودانية كل قياداتها موجودة برا السودان، رئيس على سكرتيرها كلهم برا السودان، يبدو لي الحزب الوحيد اللي عنده رئيسه في السودان والشيوعيين ممكن، يعني كلهم برا السودان. هذا النظام يتغير عندما تشتغل الحلقات الدوائر الصغيرة ولجان المقاومة، نكون قريبين من الشارع وقريبين من الشعب، نحل مشاكلهم والطبيب يعالج ونتقاسم الرغيفة. الصمود، الصمود الناس في الخرطوم بما تعرضوا له من قهر حقيقي، يعني كان بسبب مشاركة مواردهم القليلة والبسيطة والصبر.
طيب هذا التدخل قد ينتج عنه يعني نتائج وخيمة، يعني التقسيم مثلا، هل نحن قد نسير أمام تقسيم فعلي للسودان؟
أتمنى يعني ما نكون سيئي حظ أن يفرض علينا التقسيم. هل هو وارد؟ نعم وارد. هل هنالك كثير من المبررات التي تجعله مبررا؟ نعم، هنالك كثير من المبررات اللي يمكن استخدمها الانتهازيين والانفصاليين لجعلها ممكن. أذكر مجموعة ما يسمى بأولاد قرن. أولاد قرن كانوا وحدويين وفي آخرين انفصاليين، والوحدويين خطاب الكراهية الذي كان قاده الطيب مصطفى خلى باقان أموم يتحول إلى انفصالي. الضخ الإعلامي وخطاب الكراهية المتبادل ما بين القوقاء من أبناء دارفور وأبناء الشمالية وغيرهم من السودانيين اللي احتلوا الميديا، بكل أسف الميديا المتاحة لكل الناس، بس خطاب كراهية يؤسس لقبول الانفصال عند الناس البسيطين. يعني أنا مهما يشتموني أنا متمسك بالسودان الواحد، ولكن خطورة انفصال دارفور، خطورة انفصال دارفور نهاية لما يسمى بالدولة السودانية وإلى الأبد. ليه؟ أولا دارفور وكردفان لهم امتدادين، امتداد جغرافي وامتداد اجتماعي. أبناء القبائل الموجودة في كردفان ودارفور 60% منهم موجودين خارج كردفان ودارفور، 60% أنا بديك 60% من موجودين خارج كردفان ودارفور، موجودين في النيل الأزرق، موجودين في الجزيرة، موجودين في شرق السودان بشكل كبير جدا. الجنوبيين عندما فصل الجنوب كان بيشوف أي واحد مشلخ وبيطردوه، وقال نحن مش هنخليهم يتعالجوا حتى في في مستشفياتنا يعني لو تذكر هذا الكلام. هل حيمارس ده على أبناء دارفور؟ يعني أنت لقيت مساليد ده يكلم إنه هم مليون في شرق السودان، بقول هم مليون، إحصائيات بقول هم مليون، وفي الجنين هم مش مليون، أرضهم دارندوكا يعني. طيب أنت هتقول والله كل مساليد تطلعوا مثلا مليون مش يطلع، هو أكتر منك يطلع كيف؟
الخطاب لكن ليس شعبيا كما قلت، ناشطين في السوشيال أكثر شيء،
ما هو هل
سياسية.
نعم، لكن بكل أسف
ومصالح خارجية
100% في ناس، أنا بقول لك في كثير من دول تريد أن تبقي السودان والحال السوداني على ما هي عليه. بعضهم قال والله وقوف الحرب معناها نعيد نزرع زراعتنا، نستخدم حصتنا الكاملة من مياه النيل بحجزها في سد النهضة ونزرع 3 مواسم. في جهات ما عندها مصلحة إنه نزرع، الناس اللي كانوا سعيدين لما كان السودان بغرق كان بيقول هذه كويس يعني معناها مزيد من الموية حتصلنا يعني. هذا خطاب من تلفزيون لشخص عنده تأثير وإنفلونس وعنده ملايين المتابعين يعني. يعني نعم.
طيب ما هي احتمالات وقف إطلاق النار؟
حتى الآن زيرو كل أسف. السبب لأنه الجنرالين من الطرفين، قيادة الجيش بالبرهان والمتحالفين معه وحميتي والمتحالفين معه، لا يملكوا إرادة أن يوقف الحرب، لا يملكوا إرادة. يعني أنا يذكرني بأفلام المخدرات، لو واحد عاوز ينسحب ما يقدر ينسحب، عاوز يتوب إلى الله ما يقدر ينسحب.
طيب إذا توقفت الحرب بتسوية سياسية تضع العسكريين على رأس السلطة باعتبارها الأقل تكلفة، أنت شخصيا مثلا هل ستقبل بهذا الحل أم أن هناك حلول أخرى؟
شوف أول حاجة يعني هذا التخيير مرفوض.
قد يكون على فكرة
ممكن يفرضوا علينا أمر الواقع، عشنا مع البشير 30 سنة. نحن البشير جاء اعتقلنا من الجهة، أنا اعتقلت من أنا كنت بدرس في مدرسة مقرن ثانوية، اقتادونا جهاز الأمن من داخل الفصل يعني أمام طلابي يعني. أوكي، فلو فرض علينا طبعا حنتعايش معاه ولكن حنقاومه طبعا، أكيد يعني أكيد حنقاومه. ولكن الصورة الأفضل لو أراد المجتمع الدولي، وأنا أتمنى كل المجتمع الدولي والأصدقاء الذين يحبون للسودان الخير أن يدفعوا باتجاه واحد، مساعدة السودانيين في الوصول إلى تسوية سياسية. السودان إذا استقر صدقني في تحولات عظمى جاية للمنطقة، سيكون السودان لاعب رئيسي فيها لمصلحة الجميع بما فيها مصر. مصر ستزدهر أكثر مما هي عليه إذا مصر وطنت الديمقراطية في السودان، لأنه العلاقة بين الشعبين علاقة عميقة جدا تسمح بملايين المصريين يستثمروا بفلوسهم ومعرفتهم وعلمهم في السودان بدون مضايقة وبدون كفالة وبدون أي حاجة يعني. وفعلا يعلمونا نحن كيف نستثمر مواردنا وهم يستفيدوا يعني، ما مشكلة يعني، هذا الخيار موجود.
طيب ماذا يريد السودانيون اليوم؟
وقف الحرب. نعم، وقف الحرب ذلك. وقف الحرب على رئيس وزراء السودان، حكومة بور السودان، حكومة أمر الواقع، لأن عندهم تلفزيون وإذاعة وعندهم مجموعة من المنخرطين معهم، أن يبشروا كل يوم بالسلام، على الأقل بالسلام الاجتماعي، على الأقل بمصادمة خطاب الكراهية المنتشر في الميديا، يصادموا من الإذاعة والتلفزيون السوداني ليأكد للشعب السوداني إنه هم أخيار في كل ما يتعلق بالحفاظ على وحدة نسيج الشعب السوداني. لكن أن يفتحوا هذه المنابر، أن يجعلوا الباب الوحيد المفتوح أمام الشعب السوداني هو الحرب وتجريم كل من يرفضه، أنا أفتكر أنه في خلل كبير جدا. لا يمكن أبدا أن يكون البدع للحرب وقف الموت مجرم، والذي يمارس هذا القتل ويبقيه يعني مصدر لتعذيب الأمهات والأبناء يكون هو خير.
طيب شعارات الثورة مثلا هل ما زالت حاضرة؟
شعارات الثورة ما زالت حاضرة، نبض الثورة ما زال حاضر،
الجيش للثكنات والجنجويد يتحلل
طبعاً،
فكرة طوباوية
طبعاً، طبعاً العسكر للثكنات والجنجويد ينحل، مظاهرات حصلت في الشمالية وفي عطبر وفي مناطق كثيرة جداً في شمال السودان في ظل وجود النظام العسكري، ويتعرض الناس إلى اليوم إلى الحكم بالإعدام وهم أبرياء بأسباب واهية جداً ولا تقف على قانون، ويتظل المقاومة موجودة، وجود الناس في الشارع كل يوم يتكلموا في المقاهي، شعبنا لن يصمت إذا كانت زمان الخرطوم المدينة التي لا تعرف الأسرار، الآن السودان كله لا يعرف الأسرار.
كيف تحولت نظرة الناس إلى القوات المسلحة والجيش وكل من يحمل السلاح؟
خذلان عظيم. اللي بيقولوا إن إحنا جيش واحد شعب واحد خايفين، فعلا خايفين. زي ما في واحدة من التسجيلات جات عربية بتاعت مشتركة أو جيش، وواحد قام قال شعب واحد جيش واحد، بقول له والله إذا ما أعرف أي حاجة، واحد من السراقبين في العربية العسكرية. يعني الشعب السوداني يريد جيش قوي، جيش لا تدمج فيه الحركات المسلحة. ليه؟ عشان أي زول عاوز يجي جيش يقدم on individual capacity، يدوك صدره براه، يمشي يقول أنا داير أبقى جيش، وشجل اسمه ويفحصوه، يتحققوا إنه هو فيه من الجندية وفيه من اللياقة البدنية ما يجعله مقبولا.
فقط؟
فقط.
لا توجد ولكن أسباب أخرى، يعني أنت كنت عضو في حركة مسلحة.
أيوة أنا هذا عضو، واحدة من السوءات التي ارتكبتها في حياتي، بقيت
طيب
جزء من هذا.
لا نعيد تفكيرك بها.
نعم.
ولكن
حقيقة
هل يعني لا تقبل الانضمام إلى الجيش؟ لن تقبل
نهائيا. ما يفترض أن يسأل
لا ليش؟ تنصح بذلك؟
أقول لك حاجة، نعم أبدا مش ما أنصح، سأقاوم وسأكتب وكتب.
لماذا؟
للآتي، جميع الحركات المسلحة أيا كان، كيكل مني طنبور وتأيفتس
جبريل
سميها غيره. جبريل أي واحد في دين، هذه ميليشيا قبلية، هذه ميليشيا قبلية، كلهم أولاد قبيلة واحدة. فإنت لما تدمجهم ككتلة أنت قبلنت الجيش، فولاء لقبيلته وولاء لقائده، ما ولاء للوطن. أنا عاوز الهيكلة. ليش كان الجيش زمان جيش جوجو مثلا؟ جيش لأنه يزول بدوك صدر وراء بيجي جيش بيفحصوه بيمشي، بس ده مستعد أضرب أبوه طلقة في سبيل الدولة، يعني لأنه كان يقدم الولاء للوطن باستثناء الديمقراطية طبعا يناصرون الدكتاتوريات يعني، لكن كان ولاءه للوطن أكثر من ولاءه لقبيلته يعني، وهذه حقيقة. بس الآن أنت لما تجيب أي واحد من هذه الميليشيا حيكون ولاءه لقبيلته وولاءه للقائد كان بيصرف عليه، لأنه داخل هذه التشكيلات المسلحة أصبحت الدائرة الصغيرة. يعني الليلة مثلا هم لا يمثلوا قبائلهم، لكن مختطفين اسم القبيلة وتحت هذا العنوان الكبير
يعيشون به،
يعيشون على طيب. على نعم.
طيب في الخواتيم أنا أريد منك 4 رسائل سريعة. الرسالة الأولى للسيد البرهان.
الرسالة الأولى للسيد البرهان، نقول أنت ضابط في قوات الشعب المسلحة.
نعم.
مهمتك حماية أرواح ممتلكات الشعب السوداني ووحدة التراب السوداني، وليس من مهمتك أن تكون حاكم على السودان أو تقدم لنا خطب سياسية. أتمنى أن تأخذ موقف شجاع بإرادة سودانية، سودانية أصيلة، وقف حد لهذه الحرب. إذا ترى في الدعم السريع يكذب عندما يقول أنا موافق، خطهم على المحك ونفذ، رغم أن أنا ضد الإطار دفنتلي يعني، ونفذ ما تم التواثق عليه في أنكم أنتوا وقعتوا على الإطار بأن يكون الجيش للسكنات والجنجويد يدمج، مش ينحل، أنتوا عاوزين يدمج ما ينحل، والدولة السودانية طيب. تقول إلى المدنيين
طيب حميتي،
أنا بفتكر أنه يا سيد القائد حميدتي قائد دعم سريع، أي كلام تحدثت به عن الديمقراطية وحماية الناس لا نراه موجود حاليا في المنطقة التي يسيطر عليها قوات الدعم السريع. كل المآسي التي تحصل للناس في ظل حكم الكيزان الآن لم توفروا، لم تحولوا دارفور إلى جنة، يعني دارفور فيها 6 مطارات، لم تحولوا دارفور إلى جنة، ولم تعالجوا مشاكل المستشفيات، ما عملتوا أي حاجة. يعني هذه الحرب ينبغي أن تقيف. صحيح أنا الليلة ممكن حميتي يقول لي أخي أنا كل يوم بطلع عاوز أوقع على سلام، أنا عاوز سلام، ولكن الطرف الآخر لا يقبل، دي محتاجة لمعالجة.
طيب
وأتمنى أن لا يدفع، دقيقة دي حاجة مهمة جدا، أتمنى وأناشد حميتي وكل قيادة تأسيس أن لا يدفع أحد أو يسمع أحد بفتح موضوع فصل دارفور عن السودان. هذا السودان بدون دارفور ما في سودان.
طيب رسالة أخرى للقوى المدنية.
القوة المدنية، الابتعاد عن المحاور، القبول بالتواثق على جبهة وطنية عريضة. ليش ما بتتشكل الجبهة الوطنية عريضة؟ مثلا أعطيك مثال، الشيوعيين بيقولوا نحن ما عندنا مانع نتواصل مع الأحزاب، لكن ما تجينا كتلة، يجينا أحزاب إنديفيدوال، يعني يجي المؤتمر السوداني يقول أنا المؤتمر السوداني حزب الأمم، يقول أنا حزب الأمم، وهكذا نتواثق على حاجة جديدة. ولكن يجي يقول أنا بجيك صمود، بيقول لك أنا ما أتكلم مع كتل، لأنه عمليا ثبت أنه هذا الخلل الذي حدث في اتفاق الوثيقة الدستورية بسبب نداء السودان، قوة تحرير، قوة الحرية والتغيير وإجماع الوطني، كتل سياسية غير متسقة غير منسجمة أعطتنا نتيجة مشوهة جدا ورطتنا في حرب حتى الآن.
طيب الشعب السوداني،
الشعب السوداني لا تشتروا الكذبة الموجودة حاليا ولا تناصر أي من الطرفين، كلهم دعاة حرب، كلهم تحركهم مصالحهم وطموحهم الشخصي، وكلهم ينفذوا أجندة خارجية عندها يد عليا أكثر من الأجندة الوطنية التي ينبغي أن تكون لصالح الشعب السوداني واستثمار موارده وينعم بالسلام والحرية والكرامة.
لكن طيب السودانيين في بداية الموضوع ده كثير منهم كان هناك تعبير لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذه الحرب درجة أن 13 مليون الآن خارج البلد، ولكن يعني أصبح الأمر بعد ذلك مختلف، نهب للبيوت ونهب للأملاك وللسيارات واعتداءات وكذا من قوات الدعم السريع موثقة. كيف لك أن تقول لهم شاهدوا واصمتوا يعني؟
طيب عاوز الحقيقة؟
أكيد.
الذي يتوقع من الحرب غير الحصل فعليه أن يشتري لراس وريشة، هذه هي الحرب. في باريس، باريس مدينة النور والجمال والثقافة، بلد سارتر، لما حصلت الفوضى سرقت المجوهرات والمكاتب، سرقوا كراسي وكراسات. يعني الحرب أفضل ما تقدم هو انتهاك أرواح وممتلكات الناس، فده شيء طبيعي. لا تتوقع واحد يقوص في المذبح ويقول لك أنا لا يتمسني المياه،
ولكن دي نتيجة طبيعية. هذه يعني على قد ما استمرت هناك هجمات على المدن القريبة على الأقل من الجنوب، لم تكن هناك هذه الانتهاكات.
مين قال
كان هناك عمليات قتل؟ صحيح.
لا لا مين قال؟ مين قال؟
لكن ليست هناك سرقات على.
لا لا مين
هذا
قال؟
ما دون يعني.
لا لا أنا مش ما دون. أنا شاهد، أنا شاهد شاهد شاف كل حاجة. لما أطلقت قوات المراحيل اللي بتمشي مع القتل للجنوب، أطلقت يدهم في أن تسرق كل أبقار الدينكا وأغنامهم. هم ما يمتلكوا كراسي وسيارات برادو، يمتلكوا بقرة يعني. وهذه وعشة، هذه العشة تعادل شقتك في الشاطئ النيل يعني، بتزرق غالية يعني. لكن هذه الأبقار أقل من لو جيت واحد من الدينك وقلت له أعطيني بقرة وأعطيك لاند كروزر، بقول لك ما بديك. فسرقت أبقارهم وبيعت في أسواق كانت في تحت سلطة الحكومة. أبناء دارفور لما أطلقت يد الجنجويد سرقت برضو المنازل حتى الملابس الداخلية، وتحدث عن ذلك أنس عمر فيه من أيام، قال حتى سراويلي سرقوها بيض الدجاج. كيف ما سرقت؟ هذه الممارسة ظلت موجودة. ولكن خلينا نقول نكون أمينين يعني، بعد ما طلعوا في ناس سودانيين طلعوا وسجلوا، وفي ناس سجلوها فيديو، وفي ناس تعرضوا للاعتقال، قالوا نحن لحد ما طلعوا الجنجويد من أمدرمان بيوتنا ما تسرقت، تسرقت بعد ذاك. قابلتك هذه المشاهد منتشرة؟ سرقة مين طيب؟ أنا شاهدت فيديو لواحد بيسجل وبيتكلم معاه، ناس لابسين زي عسكري لبيت هو حارسه لأنه ما طلع من المنطقة في الكلاكلا وسموير، وحرشوا ويبدو لي احتقلوا. الناس الموجودين في الداخل يعرفوا أكثر مننا، ونحن لا نستطيع، لأنه احنا يعني نحن بنسمع منهم لا نستطيع، لكن يتحدثوا بالصوت العالي إن الكل كان بيسرق، مواطنين عاديين، عناصر تدعي أنها تنتمي للجيش، عناصر تنتمي للدعم السريع، كله كان بيسرق في كله حقيقة يعني.
طيب في الختام، بعد أن وجهت الرسالة للسوداني، ما هي توقعاتك لمقبل الأيام؟
بكل أسف I cannot envision، يعني لا أستطيع أن أتصور ما الذي قد يحدث غدا. بكل أسف يعني
لا توجد مؤشرات على تفاوض، على حلول، على
طالما ليس هنالك أخلاق، ليس هنالك أخلاق عند الذين يقومون على أمر السلام والحرب في السودان اليوم، لا نستطيع أن نتكهن بأي شيء. لأنه لو هنالك أخلاق نستطيع أن نستوثق من كلمة شخص لو أعلن الحرب نقول هذا الرجل ماشي في الحرب، فنعرف إنه الحرب مستمرة. لو أعلن السلام ونحن واثقين إنه حينفذ السلام فنثق وبغض أصل السلام. نعم
صحيح. شاكر لك حضورك اليوم أستاذ.
الله يخليك ويسلمك، شكرا جزيلا. أتمنى أكون يعني مسعجا قليلا.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
يعني رحابة الصدر والصريح الحديث الصريح.
الله يبارك.
الحفظ الحديث
الصريح. الله يخليك ويسلمك.
شكرا جزيلا لك أستاذ.
شكرا جزيلا.
على الباحث في العلوم السياسية. وشكرا لكم متابعي بودكاست أصوات من الخرطوم، نلتقي قريبا في حلقة قادمة، كونوا معنا دائماً.